يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ومن أصول أهل السنة والجماعة ترك المراء والجدال، فالهدف هو الحصول على الحق. وأما أننا نتجادل ونشغل أوقاتنا ونستهلك طاقتنا في الجدال العقيم والانتصار لقول فلان وعلان، فهذا يضر ولا ينفع. والدين ليس فيه مراء ولا جدل، الدين هو الكتاب والسنة، وليس فيه اختلاف ولا مراء ولا جدل، ولا يحسم هذا إلا الكتاب والسنة، ولا يستفيد من الكتاب والسنة إلا أهل العلم، فيسألون عن ذلك فيرجع إلى أهل العلم.
نعم. كما قلنا من قبل بأن الجدال على قسمين: جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال المحمود هو الموجود في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هناك جدال بالتي هي أحسن، وهذا الجدال الذي يقوم على المناقشة وعلى عرض الأقوال على وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، فيكون غرض المتجادلين هو الوصول إلى الحق، ومتى ما عرف الحق التزم. هذا هو الجدال بالتي هي أحسن. أقول لك المسألة الفلانية دليلها عندي كيت وكيت، وقال السلف كذا وكذا، وأنت نفس المسألة عندك قول آخر فتأتي به، وتأتي بدليله، وتأتي بالقائل به، وهكذا. هذا هو الجدال بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال بأقوال رجال فقط خالية عن الدليل، يتعصب لها هذا أو ذاك، وتفضي إلى أن يريد كل واحد منهما أن ينتصر على أخيه، وليس المراد أن يصل الحق، المراد أن ينصر قوله لا أن ينصر الحق، أن يقرر قوله لا أن يقرر الحق، فهذا جدال بالباطل، وأعظمه باطلا وبطلانا ما كان في أصول الدين وأصول الشريعة وأصول الاعتقاد، أن الإنسان يجادل أهل البدع ويجادله أهل البدع. فإن كلمة السلف قد اتفقت على أنه يحرم الجدال مع أهل البدع، كما ورد عن السلف ذلك. جاء رجل إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى وقال له من أهل البدع: تعال أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. تعالى أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. فلذا نقول بأن السلف كلمته اتفقت على عدم مجادلة أهل البدع وأهل الباطل. وابن سيرين رحمة الله عليه لما دخل عليه رجلان من أهل البدع وهو في بيته، فقال له: نقرأ عليك الآية. قال: لا. قال له: نقرأ عليك الحديث. قال: لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام. فقال له رجل: لمن لم تستمع الآية أو الحديث؟ فقال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي، يعني يختار الآية التي تدل على مذهبه، أو يفسر تلك الآية، أو يفسر تلك الآية بما لا ينبغي أن تفسر به، فيقع ذلك في قلبه. فابن سيرين رحمة الله عليه خشي على نفسه وخشي على قلبه من أن يجادل رجل من هؤلاء حتى لا يأتي بشيء قد يقع في قلبه، فما بالك بي وبك. ولهذا أسلم شيء لدينك أنك لا تجادل مبتدعا، إنما لو أراد الحق وقال لك والله يا أخي اشرح لي الحق وبينه لي، ومتى ما ظهر الحق قلت لك سمعنا وأطعنا فأنا مرادي الحق أو كذا، هذا لا حرج بي ولا بأس. ومن هنا فإن السلف الصالح لم يستمعوا إلى أهل الباطل ولم يجادلوا بشيء. قد تقول مثلا أنا من باب إقامة الحجج وكذا، هو لا يريدها، هو يريد قوله وما يريد الحجة، وبالتالي لو أتيت له بألف دليل لن يقبل. ولهذا احنا بنفرق بين رجل أتى يريد حقا وبين رجل أتى يريد جدالا. انتبهوا، في فرق بين رجل أتى يريد حقا متى ما ظهر له قبله، وبين رجل أتى يريد جدالا. الذي يأتي يريد جدالا لا تجادله، لأنك لو أتيت له بألف دليل لن يستجيب لك. هذا صاحب جدل، صاحب جدل يريد أن ينصر قوله، وبالتالي هل لو جئت له بدليل صالح يقول لك جزاك الله خيرا فعلا هذا دليل قوي كان خفي علي؟ أبدا لن يقول لك هذه ولن يستسلم لك. فلهذا ما الفائدة سوى إيراد الشكوك على القلب؟ قد يورد عليك شكوكا، شبهات لا تستطيع الجواب عنها. هل أنت حصيت بجواب كل شبهة؟ يعني أنت نعم أنت على السنة وأنت فاهم لمسألتك وأنت عارف لباطله، لكن قد يورد عليك شبهة يقول تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذا، يقول تعالى هذا قول أحمد في كذا، وأنت لا تستطيع أن ترد عليه في هذا القول. إن قلت له طب أراجع المسألة قال انظر هذا هو، إذا أنت خصمت وأنا على الحق وأنت على الباطل. فتثبت القلب الحق الباطل في قلبه وتزعزي الحق من قلبك. إذا أورد عليك شبهة لا تستطيع أن تجيبها وقلت ما عندي الجواب، ظن هو بهذا أن هذا هو الفوز، وبالتالي ثبتت الباطل في قلبه، ثبتت الباطل في قلبه وزعزعت الحق في قلبك. يحصل تشويش، يبدو المسألة أني ما ذكرتها جيدا، أو أن المسألة فيها قول وكذا. إيه والله يا أخواني يحصل هذا، والله يا أخواني بعض الطلاب اللي جلس معنا سنوات وكان سبحان الله يعتقد المسائل اللي هي مجمع عليها، مش هنقول مسائل فيها خلاف ولا مسائل فقهية ولا نزاع، يعني أحدهم يقول سبحان الله بيندب حظه مسائل كنا نحسبها إجماعية والمسائل خلافية كنا نحسبها إجماعية. المسائل دي اللي هي يا إخوان اللي هي الحكم غير منزل الله، اللي هي الخروج والثورات والمظاهرات، المسائل دي مش بتكلم عن مسائل مثلا يعني في فقه عملي ولا شيء، لا المسائل هذه. فهو بيندب حظه، بيندب حظه انه يعني مسائل احنا ظنناها مسائل إجماعية وكانت تطرح على ان ما في اقوال اخرى في المسألة وبدا لنا انها ليست مسائل إجماعية. ايه والله هذا ليه يا اخوان؟ هذا لان فتح باب الشبهات على القلب. لما قرأ شبهات الاخرين ظن انها ادلة، ظن انها اقوال اخرى، وما هي الا اقوال تعارض حقا. انت ما انت عارف في كتب مصنفة في ان مسألة الخروج على الحاكم مسألة خلافية، صح ولا لا؟ لكن هل هذه اقوال تعتد بها؟ الاقوال التي تخالف اجماع السلف هذه اقوال يعتد بها؟ دي اقوال في المسألة؟ ابدا، مع اننا دائما نعرض لاقوال الخصوم ونقول هناك من يقول هناك من يقول هناك من يقول، ما اخفينا ان هناك اقوالا. لكن كما قلنا وتعلمنا دائما دائما فرق بين الاقوال والاعتداد بالاقوال. ان تذكر اقوالا هذه كثيرة جدا، تم الأشعرة بيقول، المعتزلة بيقول، الروافض بيقول، الصوفية بيقول. هل إذا قال أحد قولا اعتد بقوله وقبل؟ طيب الخروج على الحكام مسألة مجمع عليه، طب هناك من الأقوال بين الناس تخالف، هناك من الأقوال تخالف. العبرة بقى في وجود الأقوال ولا العبرة بالاعتداد بها؟ أبدا. فإذا إذا أجمع على المسألة فهل بعد إجماع المسألة شيء؟ لكن أنا أقول لك كيف المسائل تأتي. وخايف مسائل ترد على قلب انسان اخر ايضا طالما سمع الحق وكان يعرض الحق وكان من طلاب الحق ثم بعد ذلك ينقص على عقبيه ويعود ينقض خيط تلك المسائل خيط الخيط حتى وصل الامر به الى انه صار تكفيريا من الطراز يعني الذي لم اسمع مثله. اذا انتسبت الى الجنسية المصرية كفرت بالله رب العالمين، لان هذه الجنسية التجنس وامور التجنس والمواطنة فيها لوازم كفرية، فانت كونك تقول انا هشام بن فؤاد بيه المصري يبقى انت حكمت على نفسك بالكفر بالردة بعدما كان من امثالكم بل واقوى منكم. فاذا الشبهات باب خطير والجدال باب خطير يا اخواني. اخر انا اقول اخر واخر لان اخر دي لا تنتهي، لان اخر دي هل انت ستكون غدا انت الاخر كمان الذي سنذكرك هنا على المكتب ام لا، ما ندري. الله المستعان، الله يثبتنا معكم على الحق. واخر بعدما درس السنة سنوات طوالا وكان من اكثر الناس حماسا يعود فيقول ويندم على هذه الفترة التي قضاها في تعلم السنة وكتب السلف، فيقول انا ضربت في رأسي مرتين في حياتي، مرة من فلان هذا المبتدع شيخ مبتدع حزبي، ومرة من علان يقصدنا، ضرب في رأسه مرتين في حياته، ضرب في رأسه لأنه شرح له السنة الخلال، ضرب في رأسه لأنه شرح له أصول السنة لأحمد، ضرب في رأسه وهكذا لأن كتب السنة. هب أنك لم تعرف إلا أسماء الكتب، هب أنك لم تعرف إلا رؤوس المسائل، خاض الناس ولم تخض أنت، والسبب الدروس. فتن الناس ولم تفتن أنت، والسبب الدروس. جهل الناس وعلمت أنت، والسبب الدروس. سقطت أقنعة المشاهير قبل أن تولد من أعمار أبائك ولم يسقط قناعك أنت، كل هذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الدروس، لو نظرت إلى مكتبتك لوجدتها الدروس كتب السلف، فلو لم تعلم إلا أسماء الكتب هل تندم؟ لو لم يكن إلا العصمة والفتن هل تندم؟ لكنها النفوس سبحان الله التي لم يزكها الإنسان ولم يأخذ بناصيتها إلى السنة والخير وصارت مستقيمة، فإنك لا تستبعد عنها شيئا. لهذا يا إخواني أقول هناك فرق بين أن تعرف السنة وأن تثبت على السنة وأن تموت على السنة. فقد تعلم اليوم السنة ثم تنتكس لأنك لم تثبت عليها، عرفتها بل ربما دعوت إليها لكن حصل عندك من الموانع والآفات ما انتكست. فلهذا تسأل ربك أن يعلمك الحق ثم تسأل ربك أن يثبتك على الحق. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. إذا الانسلاخ بعد اتيان الآيات. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اختلاف بعد العلم. يبقى تسأل الله أن يعلمك السنة، أن يريك الحق حقا، وأن يرزقك اتباعا، ثم أن تثبت على السنة وأن توفق للثبات عليه، ثم أن تحرص على أن تموت على السنة. فليس الشأن فقط أن تحيا على السنة، وإنما الشأن أن تموت عليها. وهذه يا شيخ يمكن إنسان أن يحيا على السنة ثم لا يموت عليها؟ نعم نعم، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك يرجع إلى إما أن بشاشة السنة لم تخالط قلبك فقد عرفتها، نعم، ودرستها، نعم، ودرستها ربما، نعم، لكن ليقال، لكن لنفسك، لا لتكون كلمة الله العليا، وإنما لتكون كلماتك العليا. ما شاء الله تتكلم على منابر وعلى صفحات وتأتي هنا وهناك وأنت تريد أن تكون كلمتك هي العليا، لا كلمة السنة، فلم تخالط البشاشة قلبك، فلهذا سرعان ما تنتكس. إذا أصبت في نفسك ونفسيتك فسرعان ما تنتكس، فلم تخالط البشاشة قلبك. إذن أوتيت العلم لكن لم تؤت الخشية والخوف والإخلاص والاحتساب. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في التنبيه على الإخلاص، وأن كثيرا ممن يدعو إلى الخير يدعو إلى نفسه، ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه. كثير من الناس هكذا يدعو إلى الله، يدعو إلى السنة ويخطف بها، وهو في الحقيقة يدعو نفسه ليرى مكانه في الناس. طيب، والآخر عرف السنة وأحبها وكان عنده خير، ولكن فتح باب الموانع التي حالت بينه وبين أن يموت على السنة، فتح باب الموانع، فتح باب الشبهات، فتح باب مجالسة الأشرار من أهل البدع، فتح هذا الباب. جلس أحد الناس عنده، إما بات معه ليلة، وإما راسله على صفحة، وإما زاره، وإما كان معه في سفر، فقرقر في أذنيه وقال إلى متى ونحن نعيش هذه الحياة في عداء وأخذ ورد وجلب، لو أن يعني كذا، وطريقة شيخنا الشيخ العثيمين كذا، وطريقة الشيخ ابن باز كذا، والعلماء كانوا كذا، ويورد عليه ما يورد، وربما دعم ذلك ببعض المقاطع المجملة لبعض أهل العلم أو غير ذلك، وأتى انظر هذا الشيخ فلان يقول وهذا الشيخ علان يقول، فالحقيقة أننا أضعنا أعمارنا في والحقيقة أننا كذا، فإذا به ينقص على عقبيه ويظن أن الحق هو ما فقده من سنوات لا ما تعلمه من سنوات، ولم يدري عن الخطأ والصواب، وإنما شاء الله عز وجل أن تقع هذه في قلبه، ففتح نفسه باب شرور. من هنا كان ابن سيرين ماذا يقول؟ إمام السنة ومع ذلك لا يريد أن يسمع الآية من المبتدع، لا يريد أن يسمع الحديث من المبتدع، ويقول إني أخشى، خشيت أن يقرا الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي، يقع ذلك في قلب ابن سيرين. وأيوب يقول ولا نصف كلمة، تعالوا كلمك كلمة، فيقول ولا نصف كلمة، وانت ما شاء الله فتح باب المقاطع وفتح باب اللقاءات على أهل البدع، وتقول لا لا أنا ضامن قلبي الحمد لله. من يضمن قلبه؟ من يضمن قلبه؟ أئمة يا أخواني زلت أقدامهم بسبب ماذا؟ بسبب قراءة لبعض أهل البدع أو رؤية لبعض أهل البدع فأعجبه ذلك فانتكس، والأخبار في ذلك تطول. ثم أن تموت على السنة أمر عزيز، تحتاج أن تتعلمها، تحتاج أن تثبت عليها، تحتاج أن تسأل الله كل لحظة الهداية في هذا حتى تموت على تلك السنة الغالية العزيزة. لكن أبشر، من خالط السنة بشاشة قلبه رزق الخير بإذن الله إذا لم يكن هناك موانع، ويرجى أن يموت عليها كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، عادة الكريم عادة الكلام أن من عاش على شيء مات عليه. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو يفند هذه المسألة أعظم تفنيد وقد وضع لها القاعدة هي من أفضل القواعد، ألا وهي قاعدة القرآن الإيمان، العلم الإيمان، وبين أن من أوتي العلم والإيمان رجي له أن يموت على هذا الدين على العلم والإيمان. أما من أين تأتي الانتكاسة؟ من رجل أوتي علما ولم يؤت إيمانا خوفا وخشية وكذا، أو رجل أوتي إيمانا ولم يؤت علما، فإذا تخلف العلم عن الإيمان فصار عنده علم وليس عنده إيمان، أي من إخلاص وخوف وخشية وإنابة وغيره، أو عنده إيمان لكن ليس عنده علم، هنا قد تزل القدم. فمن الذي يحفظه الله؟ من أتاه الله عز وجل العلم والإيمان. ولهذا نجد في القرآن وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فإذا أتاك الله عز وجل العلم والإيمان فقد حفظت. ولهذا كل الثناء على أهل العلم في القرآن، هم الذين أتاهم الله مع العلم إيمان، وكل الثناء على الذين أمنوا فلما معهم من العلم. انظر إلى قارون يخرج عن القوم في زينته، خرج على القوم في زينته، قال الذين يريدون، طبعا دي فتنة كبرى، مطار الأبهة هذه وكذا، تفتن طارة، يفتن إنسان بالمرأة، طارة يفتن إنسان بالمال، طارة يفتن إنسان بالوظيفة والمنصب والجاه، طارة يفتن إنسان بالشبهة ترد على قلبه، معاول الفتن، معاول الهدم والفتن كثيرة جدا وليست واحدة. والشيطان حريص على أن يشم قلبك ثم ينظر ما الذي يمشي معك، المرأة ولا المال ولا المنصب والجاه ولا شبهة دينية ولا ماذا، فيشم قلبك ثم يورد على قلبك ما يؤثر فيه. فليس الشيطان يأتي نسا من باب واحد. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول وقد رسم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا معوجة عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه سبل. ولهذا الله عز وجل قال ولا تتبعوا السبل، فالشيطان ليس له سبيل واحد، إنما الشيطان له سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. انظر بقى، انظر يا ترى ستؤتى من قبل ماذا، يا ترى ستؤتى من قبل ماذا، بطل ما شاء الله في السنة ما شاء الله كذا كذا، طيب يعني لا تؤتى من قبل سنة، اي نعم لا تؤتى من قبل سنة وبدعة والاخره، انا مذاكر جيدا وانا احضر الدروس وانا 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 الى اخره. طيب انظر، قد تؤتى من قبل مال، تفتن من قبل مال، قد تفتن من قبل نساء، قد تفتن من قبل نفسيتك التي تحب لنفسها جاها ومكانة، فإذا ما اهتزت هذه نقصت على عقبيك، وهكذا وهكذا. فالإنسان يكون حريصا في هذا الباب. إذن وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من أتاه الله العلم والإيمان فهذا لا ينقص على عقبيه إن شاء الله. أما إذا أوتي علما بلا إيمان أو أوتي إيمانا بلا علم، هذا الخلل الذي قد يقع فيه. ولهذا في حديث هرقل، حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، لما سأل أبا سفيان قال هل يرتد أحد منهم، وبيضع استمارة نبي، هرقل بيسأل أسئلة يأخذ منها استمارة نبي، هل هذا نبي ولا لا، لأنه كان عالم، كان هرقل عالما. فمن ضمن الأسئلة سأل أبا سفيان رضي الله عنه قال هل يرتد أحد منهم، لأن معروف لو أنت صاحب دنيا وصاحب دعوة وكذا، فاليوم قد تكون على القول وغدا على القول آخر، مثل ما يقول الناس اللي تكسبه العبه، اللي يمشي معك تحصل به مالا تحصل به دنيا، وكثير من الناس إلا من رحم الله هو دي حياته يا أخوان، ما عنده مبادئ، إنما اللي يمشي معاه يمشي معاه. ولهذا تجده ينصر شيئا اليوم وغدا ينصر ضده. فقال هل يرتد أحد منهم؟ قال لا ما يرتد أحد منهم. أبو سفيان بيشهد للصحابة قال لا ما يرتد أحد منهم. قال وهكذا الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب فلا يرتد أحد سخطة على دينه. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يبقى عندنا يا إخواني المسألة رجعت إلى كلمتين، ما هما؟ العلم والإيمان. إذا رزقت العلم والإيمان فإنك لا تنقص على عقبيك. أما إذا كان عندك أحدهما العلم أو الإيمان فسهل أن تنتكس، لأن لابد في العلم من ضبط بالإيمان، وفي الإيمان من تغذيته بالعلم والبصيرة والفرقان. فقد يكون عندك خشية وخوف وكذا وعبادات فتؤتى من قبل العلم، تعالى ده كذا وكذا وكذا. مثل ما أوتي الخوارج، الخوارج عندهم صلاة وعندهم صيام وعندهم زكاة وعندهم أمور كثيرة من هذا، لكن ما عندهم علم. سفهاء أحلام حدثاء أسنام، سفهاء أحلام حدثاء أسنان. كانت النتيجة ماذا؟ أنهم نكصوا على أعقبهم وأن ما تركوا لهذا. فممكن يؤتى الإنسان من قبل ماذا؟ يؤتى يكون عنده إيمانيات لكن ما عنده علم فيخترق، وهذه صعبة جدا. أنت ما عندك بصيرة بس عندك نفس طوقة للخير وعندك نفس تقبل الخير، فأول ما يجلس واحد بجوارك يعني ينفع كذا برضو، يعني مفترض الدعاء إلى الله عز وجل تكون كلمة واحدة والله بيحل، يعني يؤلم الإنسان جيدا إن الشيخ هذا يتكلم في الشيخ هذا ولا ينبغي سبحان الله، والإنسان بيشوش على قلبه. فالواحد يريد أن يتعبد الله ويلقى الله، يا أخي سالما يا أخي، أنا لا نريد أن نلقى الله وعلى أكتافنا وعلى أعناقنا هذه الأمور وإلى آخره، فيروق لك ذلك. خلاص انقطع درس السنة. ليه؟ عشان أورادك، عشان قلبك، وعشان سلامة القلب، وعشان قيام ليل وصيام اثنين وخميس وصيام ثلاثة أيام كل شهر وصيام يوم وافطار يوم. سيب فضك من القصة دي التي تقسي القلب والتي والتي والتي. ليه؟ أنت نفسك عندها خير، نفسك عندها خير، ولذا لم تتحمل وارد الجهاد بالسنة. ولهذا ان شاء الله بكرة هيقال لك كده هتنزل جهاد وتقطع الرقاب وتقتل الناس، وممكن الله اعلم يكون انت قتل ده كذا، وبعدين لو تعلق بقلبك من القيامة خلاص مفيش جهاد، مفيش جهاد. فيبقى نفس المسألة، لكن انتقلت انت من ايه؟ من احلى المقامات وهي الجهاد بالسنن الى ايه؟ الى ما تعتقده انت انه الاسلم لك، وانه وانه وانه، فلم تؤتى البصيرة والفرقان فانتبهوا. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرجع الأمر إلى كلمتين، كلمتين ذكرهم الله في وصف أهل القبول، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فقارون خرج على قوم في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ما هذه الأبهة، ما هذا ما هذا ما هذا من صنوف الأموال، لأن الله أتى من المال ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة. نعم. قال الذين أوتوا العلم يا إخوان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قيل هذا من قولهم ويلقاها إلا الصابرون، وقيل هذا تقرير من الله سبحانه وتعالى، أي ولا يلقى ذاك الثبات في هذا الموقف أمام الفتن إلا الصابرون. وسواء كان من قول الله عز وجل ابتداء أو كان من قول هؤلاء فإنه قول حق أن ما يلقى هذا المقام والثبات عند الفتن إلا الصابرون. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذا خير من كل هذه الدنيا الزائلة. قارون سيموت ويترك ماله، ولهذا قال بعض السلف لو كانت الدنيا خزف ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا، خزف من ذهب لكن باقي، لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، لأن الباقي خير من الفاني. ف فكيف والدنيا خزف زائل والآخرة ذهب باق؟ لو كانت بالعكس كانت الدنيا ذهبا ولكنه زائل والآخرة خزفا ولكنها باقي لكانت الآخرة خيرا من الدنيا. كيف والعكس؟ الدنيا خزف زائل والآخرة ذهب باق. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، الثبات على الحق والموت على الحق هذا أمر عزيز، ولهذا ينبغي أن نسير عليه. يبقى إذن نطلب: واحد، أن يعلمنا الله الحق، أن تتعلم الحق. اثنان، أن تثبت على هذا الحق. ثلاثة، أن تموت على هذا الحق. قبل أن تخرج روحك لا تأمن على نفسك الفتنة، فإن الحية، مش فإن السلفية، فإن الحية لا تؤمن عليه فتنة، فإن الحية لا تؤمن عليه، أنت حي لا تؤمن عليك الفتنة. والله تأتيك الفتنة من حيث لا تحتسب، والله من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. فسأل الله عز وجل الثبات، وسأل الله سبحانه وتعالى أن تموت على هذا، واسع في الأسباب. إياك وشبهات أهل الكلام وشبهات أهل البدع، إياك والشهوات من نساء، من مناصب، من أموال، من غير ذلك. احفظ عليك قلبك في هذا، فإذا حفظت قلبك ولم تورد عليه ما يشوش عليه مع الارتماء في أحضان الهداية ومعاقل السنة وآثار السلف التي تغذي وتنشط وتحيي القلوب، إذا كنت كذلك فرج خيرا إن شاء الله. فإن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. قال: ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه، فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره كإيمان بني إسرائيل لما رأوا العجل.
تمام، عندهم إيمان لكن لما رأوا العجل رفع، فهذا الإيمان الذي ما معه العلم هذا قد يرفع. نعم.
وأما من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره، ومثل هذا لا يرتفع.
وأما الذي أوتي العلم مع الإيه؟ مع الإيمان، ها؟
فهذا لا يرفع من صدره، ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط.
الله أكبر الله أكبر. ها،
بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان
أو مجرد الإيمان، بخلاف مجرد الإيمان أو مجرد القرآن. نعم.
فإن هذا قد يرتفع، فهذا هو الواقع، لكن أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم وإيمان.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن.
الله أكبر. الله أكبر.
فأما من أوتي القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره، والله أعلم.
الله أكبر. الله أكبر. هذا الكلام ماتع وجميل، وبهذا يزول عندك الإشكالية، كيف الأخ الفلاني هذا؟ يا أخي عجيب والله، ده من 20 سنة وبينافح في المنابر والصفحات وما يطرق سبيلا إلى وادعو الله عز وجل وكذا، ثم يا أخي سبحان الله انتكس، كيف هذا؟ لأننا نتعجب أنا وأنت منين؟ من أمر يحصل في الظاهر، أوتي العلم، أوتي القرآن، لكن هل لنا اطلاع على الإيمان؟ من اطلع على الإيمان؟ من اطلع على الإيمان؟ نعم، نحن نتعجب إن فلان ينتكس، كيف؟ ده كان أنشطنا، ده كان يا شيخ، ده كان إحنا بنهدئ فيه. والله يا إخواني طلاب، والله يا إخواني طلاب يا إخواني، كنا نخاف منهم ربما من شدتهم وشدة حرصهم وما أدري إيه وفلان يا ابني اهدأ يا ابني كذا يا ابني ناقش بهدوء يا ابني اعرض العلم يا ابني بلاش. وهو ثم ماذا؟ ثم ترك كل هذا، لم يبقى معه أصل شيء من هذا. شوف منين اللي فين يا أخوان. فاحنا بنتعجب لما واحد يكون معك من سنين، بل ربما أنت استقمت على يديه، جابك الدرس ورحوه، نصحك بالسنة ونكص على عقبيه. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا ينتقل إلى خير، إنما ينتقل إلى شر. ولو كان الأمر لله لانتقل إلى خير، لكن تجد الواحد هذا إذا انتقل فإلى أين؟ ما في، ما في لا مقام ينصر بسنة، ولا مقام يحمد، ولا إنصاف وعدل وقسط، ولا أي شيء. إنما رجل أعماه الله فيخبط خط عشواء حياته لا اتزان فيه، ويخبط خط عشواء. أهم شيء حصل كلمة، حصل موقفا ليجعله سيفا يعادي به من شاء، إنما يبحث عن حق يلتزمه وعن سنة ينصرها فلا. وانظر إلى كل من انتكس ممن تعرفهم، هل انتقل أحد منهم إلى خير وهداية وتوفيق أم لا؟ ولهذا عاينهم بعين بصيرتك لا بعين بصرك، فإنك ستكون واحدا من هؤلاء. أنت بتهدد يا شيخ؟ طبعا بنهدد، أمال إيه؟ طبعا هذا تهديد، تهديد لك أن تنحرف، وليس غير ذلك، خوفا عليك. والله لا قيمة لك إلا بين أهل السنة، والله لا قيمة لك إلا بسنة تتعلمها وتحرص عليها وتنتقل من هداية إلى هداية. فكلام شيخ إسلام كلام ماتع وكلام عظيم جدا، وهو يبين أصل القضية. يبقى مسألة الانتكاسة، ودي مسألة أظن أصل، يعني فلان انتكس فلان كذا، ولهذا بتجي كده نشاط وبعدين فطور وبعدين انتكاسة، تيجي مرة واحدة انتكاسة، لا بتلاقيها كده في طريقة وسط بتمر بيها. يبقى عندك النشاط وبعدين حصل فطور وبعدين حصل انتكاسة، انتكاسة. ولهذا أنا تأملت هذا، تأملت هذا، فوجدت إن أكثر من كان يعنى بالعلم وكذا سبب الانتكاسة عنده، لا أنظر إلى المسألة التي انتكس فيها، لكن أنظر إلى الواقع الذي عاش، لأن غالبا الانتكاسة هذه إنما صدرت من واقع عاش، من مسائل أحاطت، من بيئة وجدت. فعلا أجد أن الأمر لا يأتي بين عشية وضحاها، إنما الأمر يكون محفوفا بأمور، هذه الأمور أفضت إلى ذلك، هذه الأمور أفضت إلى هذا. فتح عليه باب جدل، فتح عليه باب سماع لأهل الأهواء والبدع، فتح عليه باب دنيا، فتح أي باب من هذه الأبواب، ثم نقص على عقبيه. يبقى شيخ الإسلام بيقول علم وإيمان، انتبه في المنتكس هذا، انظر إلى العلم وإيمان، فإذا اجتمع رجي الخير، وإذا انفرد لا يأمن الإنسان، سواء أوتي علما وليس معه إيمان، أو أوتي إيمانا وليس معه علم. فاحذر هذا، هو ده المشكلة. يكون عنده إيمان وعنده تعبدات وعنده كذا، وجالس يسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويصلي بالناس بالليل والناس نيام، ما عنده علم يخترق، أو العكس، أو العكس، يكون عنده علم لكن ما عنده إيمان، ما عنده خشية. ولهذا أم سفيان الثوري ماذا قالت له لما بلغ أن يطلب العلم وصغير؟ يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، انظر إلى موضعها من قلبك، فإن وجدت خشية وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك، العلم إذا لم يثمر هذه الخشية فلا تتعب نفسك. نعم، فالله المستعان، الله المستعان. نعم،
جاء في الاعتصام قال عبد الحق الإشبيلي: إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه.
الاثنين، استقام الظاهر وصلح الباطن.
ما سمع بهذا قط ولو علم به والحمد لله، وإنما يكون لمن كان له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر.
إنما يكون له لمن له فساد
في العقد،
في العقل،
في العقد العقائد
بالدال، العقد عقيدة يعني، نعم.
أو إصرار على الكبائر،
أو إصرار على الكبائر،
وإقدام على العظائم،
وإقدام على العظائم.
أو لمن كان مستقيما ثم تغيرت حاله وخرج عن سننه،
أو
لمن كان مستقيما ثم تغيرت حاله وخرج عن سننه،
وخرج عن سننه، تغيرت حاله وخرج عن سننه،
وأخذ في طريق غير طريقه،
تمام،
فيكون علمه ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عقبته.
سبحان الله. فيكون علمه هذا سببا لسوء خاتمته وسوء عقبته والموت على ذلك. لأنه المشكلة أن يكون عندك العلم وتفقد الإيمان. حينئذ يا أخواني علمك هذا ستوظفه في شبهات تطرحها. علمك هذا سوف يكون سلاحا خطيرا جدا. اللي عنده زي اللي عنده نووي كده، ولكن فقد العقل، استعمل نووي دمر العالم. هو أنا على ماذا يبكي؟ حتى لو مات مع العالم، بس اسمي أنا موت العالم. هذا النووي الذي يكون مع الإنسان إذا ما كان معه عقل ولا معه حكمة ولا معه حساب أمور، ماذا سيكون يا إخواني؟ يدمر العالم ويدمر نفسه، ما هو مشكلة. فاللي معه علم صار معه أداة يجادل بها، أداة يورد الشبهات بها، أداة يحاول أن يفسد الناس. اللي معه العلم وليس معه الإيمان. نعم.
قال الكائي رحمه الله تعالى وساق بسنده عن معافى بن عمران: لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، إما يموت على السنة أو يموت على البدعة.
الله أكبر. لا تحمدن
رجلا إلا عند الموت.
هذا أثر عظيم يا أخواني. هذا ذكر عن مين؟
عن معافى بن عمران.
المعافى بن عمران أنعم به وأكرم، يقول: لا تحمدن رجلا إلا عند الموت. لا تحمدن رجلا إلا عند الموت. ليه؟ إن مات على السنة أرجي له الخير، لأنه قد يموت على السنة وقد يموت على غيرها. إذا متى يفلت يا أخوان؟ إذا مات. انظر على أي شيء مات. لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، فإما أن يموت على السنة وإما أن يموت على غيرها، فإما أن يموت على السنة فيحمد، أو إما أن يموت على غيرها فيذم. فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وترك ما أحدثه المحدثون.
وترك كل ما أحدثه،
وترك عندنا ما أحدثه.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: كل ما أحدثه المحدثون بعد السلف الصالح من الأقوال والأفعال والعقائد، فإذا كان ذلك مخالفا للكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة فلا بد من تركه. وليس في هذا غضاضة على من أخطأ أن يرجع إلى الصواب، بل هذه فضيلة له، فالرجوع إلى الحق فضيلة.
نعم. وترك كل ما أحدثه المحدثون، كل، فإن دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث الأرباض بن سارية: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. يبقى كل ما في محدثة في الدين حسنة، المحدثات في الدين ضلالة، ومن أتى بأمثلة يقول هذه محدثة في الدين وهي حسنة فهي من الدين وليست خارجا عنه، فإن ذلك من الدين الذي دل عليه الدليل، من الدين الذي دل عليه الدليل. ما يقول والله شوف جمع القرآن في مصحف واحد هذه محدثة ولكن هي محدثة حسنة وبدعة حسنة، نقول ليست بدعة وإنما هي مبناها على ماذا؟ على الأصل، على الأصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالكتابة، قد أمر بالكتابة، وجمعه في الصدور لا فرق بينه وبين جمعه في السطور والأوراق وغير ذلك. ولأن الأمة أجمعت على هذا وعدت هذا من فضائل عثمان جمع القرآن، جمع القرآن، فكيف نقول بدعة في أمر أجمعت الأمة عليه؟ كيف نقول بدعة في أمر اجتمعت عليه مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. ولهذا كان الجمع الأول قبل جمع عثمان لما استحر القتل في الصحابة في وقعة اليمامة وكذا، فقالوا إيه؟ قالوا نجمع القرآن، القراء اليوم موجودون، وهذا يقتل اليوم وهذا يقتل اليوم، ونخشى أن يذهب شيء من القرآن، فاجتمعوا على الجمع. ولهذا كان الجمع الأول في زمان من يا أخوان؟ في زمان أبو بكر، مع أن خلافة أبي بكر كانت سنتين، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك جمع في القرآن، واستدعى زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمع القرآن، وكان هذا المصحف هو المعتمد بعد ذلك على الذي اعتمد عليه عثمان بن عفان في جمعه أيضا، فكانت هذه النسخة موجودة واعتمد عليها بعد ذلك عثمان رضي الله عنه مع رجال خصصهم في العناية بهذا الأمر. يبقى أمر أجمع عليه الأمة، نقول هذا بدعة، أو يقولون انظر صلاة التراويح هذه بدعة ولكنها بدعة حسنة. قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، لكن هل هي بدعة إحداث لم يأتي به دين الله عز وجل؟ أبدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بأمته بعض الليالي، ولكن خشي أن تفرض عن هذه الأمة، فقال لولا الخوف من أن تفرض لا صليت، خشية أن تفرض، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع بالأمة خشية هذا الأمر. وهذا الأمر قد انتفت علته بعد من؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع الصحابة هذا الاجتماع في زمان أبو بكر، لهم شغلوا بحروب المرتدين وغير ذلك، فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه جمع الناس على هذا وكان ما كان. فقال نعمة البدعة هذه، يعني نعمة هذا الأمر الحسن، ليست البدعة بالمعنى المزموم، وإنما البدعة بالمعنى اللغوي، نعمة البدعة هذه، وجمع الناس على قارئ ولم يكن هذا يحصل من قبل. هذا معنى البدعة، يعني إيه؟ يعني هذا إنما هو أول مرة تطبق فيها سنة الاجتماع، وليس بدعة الاجتماع الحسنة، إنما سنة الاجتماع التي وضع النبي أصلها حينما اجتمع بالصحابة بعض الليالي. لو كانت بدعة ما اجتمع النبي بالصحابة رضوان الله عليه، ولكن نعمة البدعة هذه، نعمة السنة هذه، فبدعة عمر قصدها هي سنة، بدعته هذه سنة، نعمة البدعة يعني نعمة السنة، نعمة البدعة يعني نعمة السنة. يقول يا شيخ هذا تفسير غريب جدا، نحن نفسر البدعة بالسنة، نعمة البدعة نعمة السنة، كيف نفسر هذا؟ نقول نعمة البدعة هنا قصى عمر، نعمة البدعة هذه نعمة السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم فأظهرها عمر وجمع الناس على قارئ واحد، ولم يكن ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه. إذن أحيا سنة، كما قال النبي حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، من سن في الإسلام سنة حسنة. طب في سنة محدثة؟ لا، إنما سنة ماضية أحياها، أحيا تلك السنة، فأضيف إليه من سن سنة حسنة. يبقى قولة عمر نعمة البدعة نعمة السنة، ما معناها؟ نعمة السنة التي هي من سن في الإسلام سنة حسنة، التي هي من أحيا سنة. يبقى عمر أحيا تلك السنة فجمع الناس على قارئ واحد، ولم يكن هذا من قبل، لهذا قال نعمة البدعة هذه، اللي هي البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية التي قصد الله النبي في قوله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ليست هذه أبدا، حاشا عمر وحاشا الصحابة، وتلك أيضا أجمع عليها الصحابة. يبقى الذي يأتي بأهل البدعة من أمثلة على ماذا؟ على وجود البدعة الدين الحسنة، هذه أمثلة دل عليها الدليل، اثنين أجمع عليها المسلمون، قالك دي بدعة ايه؟ بدعة حسنة في الدين، مثل ما يأتون بقول الصحابي لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي سمع الله من حمده، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إذا بالنبي بعد الصلاة يخبر من الذي قال كذا وكذا، فلقد رأيت 34 ملكا يبتدرون هواه، قال لك بس شوف والنبي ما علمه اياه. فكيف ها يبقى دي بدعة في الدين حسنة او في الدين هو بقى النبي ما علمهم. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والرد النبي علمهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كيف؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت بدعتك تحتاج إلى نبي، فهل نبي بعد نبينا؟ خلاص خلاها واقفة في جنب كده، لما يجي لك نبي يقرها أو يردها. لكن هذه أقرها النبي في سر السنة، مستمع أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الشيطان لأبي هريرة فصارت سنة. هذه سنة الشيطان، قرأت آية الكرسي عند النوم ولا سنة النبي؟ سنة الشيطان نسألهم هم، هذه سنة الشيطان ولا سنة النبي؟ سنة النبي. ما الدليل؟ ما الدليل؟ وقد أخبر الشيطان أبا هريرة بها والنبي ما كان قد أخبره بها. كيف تكون سنة النبي؟ لأن النبي أقرها، وهذه أيضا ليست سنة الصحابي بل سنة النبي لأن النبي أقرها. واضح إخواني؟ إذن احذر كل المحدثات في الدين وما يسمونه بدعة حسنة، فهذا ليس خارجا عن الدين بل هو من الدين الذي جاء به القرآن والسنة والصحابة ولم يخرج عن ذلك، واتفقت الأمة عليه، واتفقت الأمة عليه ولله الحمد المن. فاحذر هذه المحدثات، ما في محدثة في الدين حسنة، إنما كل بدعة ضلالة. ولهذا لابد العبادة أن توافق الشريعة في واحد من ستة أمور: إما سبب، وإما جنس، وإما صفة، وإما قدر، وإما زمان، وإما مكان. لابد أن توافق هذه. أين الدليل؟ من هنا يقلق مضاجعهم إيه؟ الدليل. هل ثبت هذا عن رسول الله؟ هل قاله رسول الله؟ هل قاله صحابة رسول الله؟ هذا هو الدين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ختم المؤلف ختم هذه الرسالة القيمة بخير ختام بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجوب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه عند ذكره، وعندما نكتب كتابا فإننا نختمه بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي التشهد الأخير من الصلاة نصلي ونسلم عليه. وهذا من أركان الصلاة، ولا يكفي أنك تكثر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبعه، بل لابد من اتباعه، لأن بعضهم يقول: أريد الأجر فأصلي وأسلم عليه، وهذا يكفي. والناس أحرار في عقائدهم، والناس أحرار في آرائهم، وحرية الكلمة إلى آخره. لا يا أخي، أنت عبد لله عز وجل فتمتثل أمر ربك. أنت لست حرا بمعنى أنك تفعل ما تشاء، أنت حر بمعنى أنك لا تأخذ المناهج والأقوال على علتها، أنت حر أن تميز بينها وتأخذ الصحيح وتترك الخطأ. هذه الحرية الصحيحة، الحرية الصحيحة باتباع الكتاب والسنة، لأنهما يحرران منهج السلف من الأفكار الخبيثة والأفكار الضائعة. وأعظم ذلك التحرر من الشرك ومن البدع والمخالفات، فهذه الحرية الصحيحة. وليست الحرية أنك تنطلق على حسب هواك وتزكي نفسك، هذه ليست بحرية، هذه بهيمية، وهي
عين الاستعباد.
عين الاستعباد. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذا عبد لهواه فاتخذ معبوده هواه، فما يسوغ هواه يأخذ به، وما يخالف هواه يرفضه كاليهود. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لما ذلك؟ لأنهم يردونهم إلى الحق وهم يريدون الانطلاق إلى أهوائهم. فالحرية الصحيحة هي اتباع الكتاب والسنة، لأنهما يحرران العقول ويحرران العبيد من الأهواء ومن الشهوات ومن الأفكار ومن الآراء الضالة والشاذة، بل يحرران الناس من عبادة الأشجار والأحجار والشيطان والطواغيت. وهذه هي الحرية الصحيحة، تكون باتباع الكتاب والسنة. وأما مخالفة الكتاب والسنة فهذه عبودية وليست حرية، فيكونون عبيد أهوائهم وعبيد أفكارهم ورغباتهم وعبيد من قلدوهم على ضلال.
نعم، هذا معنى عظيم نبه عليه الشيخ رحمة الله عليه، معنى عظيم. الناس اليوم يقولون من أصول النظام العالمي الجديد كما يقولون الحرية، المساواة، العدالة، هذه شعارات الماسونية وغيرها وشعارات النظام العالمي الجديد، هكذا يطلقونها، حرية، عدالة، تغيير. الحرية والعدالة والتغيير والمساواة، هذه أمور يرفعون ويظنون أنها المقاصد العظيمة. الحرية دون تفسير، العدل دون تفسير، المساواة يقول مساواة دون تفسير، تغيير دون تفسير، ولو فسروها لبانت المقاصد، ولهذا أطلقوها حرية، افعل ما شئت. ولكنهم سبحان الله، مع أنهم يجعلون بمقتضى الحرية أن يفعل الإنسان ما شاء، أفكار، أفعال، أقوال، البس يا امرأة ما شئت، قل يا رجل ما شئت، وكذا، إلا أنهم لا يسمحون لأهل الحق أن يقولوا ما شاء. فين الحرية؟ فين حرية الأقوال؟ فين حرية التعبير؟ لا يوجد هذا، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. فإنهم جعلوا الحرية وهذه الأصول، حرية ومساواة وعدالة وكذا، جعلوها كصنم العجوى، ينحتون لكنهم إذا جاعوا أكلوا، ولا يتحكمونهم إلى حتى الباطل هذا. شوف الباطل هذا الذي وضعوه لا يتحكمون إليه، نحن لا نحضر أفكار، وأنت والآخر، وأنت وكذا، والآراء، ولا نريد هذه الفاشية التي تقوم على القول الواحد والرأي الواحد وإلى آخره، مع كون هذه باطلة، إلا أنك في هذا الباطل أحدثت باطلا آخر، وهو أنك لم تقبل آراء تهدم ما عندك، فالمفترض أنك تقول وتقبل أي رأي مهما كان وتناقشه، وإما أن تقنعه وإما أن تتركه. هكذا تقولون، اقنعني، يا إما تقنعني يا إما تتركني، لكن لا تحجر عليه في قول. فإذا جاء قول الحق، وإذا جاء قول السنة، وإذا جاء فإنه يحجر على قولك، ولا يسمح لقولك، لا يسمح بالسنن بين أهل البدع، لا يسمح بضوابط شرعية بين متفلتين. فالحرية لست أنت منها. هذا ذكروا بكلام شيخ الإسلام لما كانوا يقولون العقل، العقل نقدم العقل، والعقل 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 يقتضي، والعقل يقتضي. قال لهم طيب، وعقل أهل السنة يقتضي كذا وكذا، لماذا لا تقبلون عقل أهل السنة وزممتم عقل السنة والعقل المجسم والعقل الكذا لماذا لا تقبلون عقل أهل السنة؟ لماذا العقل 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 إلا عقل واحد؟ إلا عقل واحد لا تأخذوه. نفس المسألة، لماذا الرأي 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 إلا رأيا واحدا؟ لماذا؟ لماذا المساواة بين كل البشر إلا هذا الصنف؟ فهذه أمور جعلوها لكن أمور مطلقة. طيب، لكن في الشريعة، في الشريعة عندنا حرية لكن مضبوطة، حرية مضبوطة، وأنتم تعتقدون هذا لكن تجعلون ضبطها فيما يخص مصالحكم. يعني واحد مثلا عنده حرية فكر وكذا وكذا، حرية فكر وحرية، طيب ماشي، وبناقش في الحرية وحرية الرأي، حرية الفكر ينبغي أن يحجر عليه وكذا وكذا، خلاص يعطيه حرية أن يقول لمن يناقشه في البرنامج ولا في الحلقة ولا كذا، أنت حمار، أنا شايفك أنك حمار، ويتعترض عليه، ده رأيه، هو احنا نقيد الآراء، هتلاقيه ينتفض ويقوم. ايه يا اخي، فيها اشكالية يا اخي، انا شايفك حمار يا اخي، خلاص بلاش حمار، مش عاجبك حمار، انت انتفضت كده كلب، طيب انت كلب، ها هيقبل أنا حر، أنا شايف كده، أنا أرى أنك أنت حمار أو أرى أنك كلب، تقبل؟ يوم يضع بقى قيد لك بشرط ألا تعتدي على الآخرين، بشرط ألا تفسد. أفسد إيه؟ هفسد في إيه؟ تم هذه الأفكار أفسدت قلوبا وأديانا لا تعتبرها فسادا، لكن هذه مست شخصك، مست الشخص، لهذا انتفض. طب ليه تركني؟ فعندنا حرية، لكنها حرية منضبطة، حرية في فلك الشريعة وما أرحبها، ما أرحبها وما أوسعها في نطاق الشريعة. خذ حرية في المطاعم والمشارب والمآكل وكل هذه الأشياء، الدنيا هذه كلها، شوف الحرية في الدنيا مباحة إلا ما دل الدليل على تحريم. شوف شوف الحرية، كل الدنيا اللي أمامك هذه بمأكلها بمشاربها كل هذا الأصل فيه الإباحة إلا لدليل يحرم. ولهذا لو سألنا سؤالا ما عدد المباحات، أحد يقدر يجيبها؟ لا يمكن أن نجيب عن هذا. طيب ما عدد المحرمات في المآكل؟ ما المحرمات في المآكل محصورة؟ كل أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومهل لغير الله به والمنخرقة والموقودة وهكذا. تحريم نبيل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير أنا جدها محصورة 1 2 3 4 5 6 وهكذا، صح؟ طيب ما المحرمات في الأشربة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وقال النبي لا ضرر ولا ضرار، كل مسكر هيعم جميع المخدرات والمسكرات، وكل مضر فهو حرام، يعم السموم وما يلحق الضرر بالإنسان وكذا، إذا استطعنا أن نحصل. لكن ما الأشربة المباحة؟ ما الأطعمة المباحة؟ ما الأشربة المباحة؟ ما الأطعمة المباحة؟ لا حصر لها. فعد المباح لا طاقة الإنسان به، وعد المحرم محصور. يبقى ما الحرية يا أخوان؟ شوف عندنا حرية دي يا أخوان، شوف كم قدر الحرية عندنا. الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدين يحرم. شوف رحابة الشريعة فالحمد لله. يبقى إذن الحرية عندنا عظيمة جدا، نحن نلبس ما شئنا في ضوء الشريعة، نأكل ما شئنا في ضوء الشريعة وهكذا. الله ما حرم علي، حرم علي أن أضع سجارة في فمي، لكن ما حرم علي سواكا، ما حرم علي أن أشرب ماء، أن أشرب كذا 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 إلى آخر ذلك. طيب وأما مبدأ المساواة، يقول مساواة، إحنا عندنا مساواة أيضا لكن ليست مطلقة، مساواة فيما يجب التسوية بينهم، عدم مساواة فيما لا يجب التسمية بينهم، وليس المساواة المطلقة التي تجعل الكافر كالمؤمن والمؤمن كالكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذه مساواة؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم أحياوا وما ماتوا ساء ما يحكمون. لكن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لما تذكروا أولو الألباب. يبقى إذن المساواة فين؟ فيما يكون بينهم المساواة، وعدم المساواة فيما لا يجوز أن تكون فيه المساواة. يبقى عندنا الإسلام جاء بالعدل، ده مطلق. أما المساواة لازم نقيدها، لكن بالعدل نطلق، نقول الإسلام دين عدل، وما نقول الإسلام دين مساواة إلا أن نقيد ذلك، إلا أن نقيد ذلك. مساواة فيما جاءت الشريعة به، ولهذا الشريعة لا تفرق بين متماثلين، هنسوي بين المتماثلات، كما لا تجمع بين متناقضين، لا يمكن الجمع. والتغيير عندنا تغيير أيضا، لكن التغيير الذي مفهومه إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الذي جاء بالشريعة، غير نفسك، غير معصيتك إلى طاعة، غير بدعتك إلى سنة، غير شركك إلى توحيد، غير بيئتك التي تدعوك إلى معصية. هل لي من توبة وقد قتل 100 نفس؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين توبة؟ ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين عبد الله فعبد الله معهم. غير البيئة، احنا عندنا تغيير وعندنا مساواة وعندنا حرية وعندنا عدالة وعندنا كل مفهوم هذه، لكن هل ممكن أن نشرحها؟ نحن شرحنا ما عندنا، قولوا لنا ما عندكم، والتزموا ما تقولون أيا كان. التزم التزم حرية التعبير وحرية كذا، وممكن لو انت تعبر الشعب لابد ان يعبر الشعب اللي اختار الحاكم، ولو حرية التعبير عن هذا، فلو اجتمع في مظاهرات وغير ذلك لا اشكال يعبر، خلاص طيب ماشي طيب حاضر. امال بتمنع المظاهرات ليه؟ بكرة ان شاء الله في ميدان البسطة، بعد ان شاء الله في ميدان 4، بعدين ان شاء الله في ميدان 5 و6 و7 و10، ومع حرية انا اللي جايبك اوديك، مش الشعب اللي بيحكم. خلاص الشعب اصله مش كل الشعب، بس ما تحجرش، ما تحجرش. عندك ساحة فيها 50+1 وساحة فيها 50-1، ما تمنعش كل يوم ساحة حتى نحكم بين الساحات. الساحة اللي فيها 50+1 تختار فلان، خلاص تختار فلان، والساحة اللي فيها 50-1 خلاص. طب عايزين نشتغل، لا احنا لازم تعمل كتوة كتوة. طب ده ما ينفعش، لا ينفع، يطلع ناس تانيين، لا ما ينفعش، خلاص نمسك في بعض، تستقيم الحياة بقى ده. ما دي حرية اهو، حرية تعبير ولا حرية لك انت؟ لابد ان تكون حرية للجميع. ولهذا لما وقع في فرنسا حادث اعتداء وارهاب وكما يقولون، ها بدأوا يقتحموا البيوت وكل بيوت ويعملوا وسووا، فلك فين الحرية؟ ده فرنسا دي البلد العلمانية الاولى في العالم، في الحرية بس اسكت، امن قومي، حرية ايه؟ وحرية العالم والمساواة والتغيير والمعاني اللي بيطلقها هذه، ضاقت عن ان تدخل فتاة الى مدارس فرنسا بحجابها. واظن ما الحجاب اللي ممنوع في فرنسا الحجاب بتاع زوجتي وزوجتك واختي واختك، اللي هو الحجاب المغمغن ده السواد ده كله، اوعى تفكروا يعني ان راحت اخت طالعه محدش عارف وشها من ظهرها، واخد بالك، الا ب... الا ب... الا بالماشي يعني، يمكن لو رجعت ورا يقولك ده ماشي عادي مفيش مشكله، اوعى تفكر ان هو ده الحجاب. حجاب بقى القفازين والجورابين اللي مغطي ده كله خالص ده، ها اوعى تفكر ان هو ده الحجاب اللي موجود في فرنسا، لا لا، غطاء راس، او كونها تغطى راس ده الممنوع، ده الممنوع. عارفين انتوا المرأة كان زمان، مش عارف يمكن بعضهم ما كان ولد بعد ولا شيء، البرلمانية اللي في تركيا ايام العلمانية، البرلمانية المحجبة، محجبة، البرلمانية المحجبة دي كانت حاطة حاجة كده على راسها، الاشارب بتاعها ده، ومش عارف يتعرض، يتعرض عالميا كده، مش عارف وصل كم مليون دولار كده، ها؟ البرلمانيه زمانيه في برلمان تركيا زمان وضعت حاجه على راسها كده، الشرب ده، خلاص بقت البرلمانيه المحجبه، او نفس المساله كده. اتفكروا ان اللي منع في فرنسا هو الحجاب الشرعي، لا بس تغطيه راسها كده. طب فين الحريه يا جماعه؟ ده هي لو جاءت شبه عاريه او عاريه حتى مفيش اشكاليه عندكم، ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكالية في هذه الحريات الا هذه؟ وطلعت فرنسا تبرر ممنوع اظهار ما هو شعار لدين. طب ليه ما تخدش في الحرية؟ وقال لك يعني سواء اظهره مسلم او اظهره يهودي او اي حاجة ما في، ممنوع احنا نأخذ هذا. اذا هذه المعاني اللي بيطلقونها تضيق متى ما ارضوها، كما قلت لك صنم عجوة، متى ما ارادوا اكل اكلوا، الديمقراطيات وبعدين ما تجد هذه الأشياء. وكل هذا لا يسمح لصاحب الحق أن يدخل بينه مساواة يخرج منها صاحب الحق، عدالة حرية يخرج منها صاحب الحق، وهذا أمر نحن نشاهده بأعيننا يوجد في العالم اليوم سبحان الله. شوف حقوق إخواننا في غزة، فين الحقوق هذه؟ فين تحت أي مبدأ عالمي؟ جميع يا إخوان تعرفوا بارك الله فيكم إن قرار الدولة الفلسطينية ده طلع هو قرار الدولة اليهودية ديت، مع إنه قرار ظالم، قرار ظالم، فأن يجعل اليهود الحثالة دولة ويبقى دولة فلسطينية دولة إسرائيلية، ومع ذلك مع كونه ظالما يا إخواني أكثر أو قرابة 100 قرار بمجالس الأمن ومحاكم بالدولة الفلسطينية اللي هي الأصل طبق في اليهودية ولم يطبق في الفلسطينية إلى اليوم، إلا ما جاء فترة أخيرا أن بعض الدول تعترف وبعض الدول ما تعترف كقرار تنفيذ 70 سنة 70 سنة لم يطبق القرار، مع انه مستوى في جميع التوقعات والامضاءات وختم النسر كمان كل حاجة فيه، يموت رئيس ويجي رئيس ويموت رئيس ويجي رئيس ويموت كذا ولم ينافس، بس فيش المندوب الفلسطيني في مجلس الامن لسه والمبارح قاعد يعيط في عيني في مجلس الامن، يعيط يبكي يبكي وينهنه على الشعب اللي بيباد وما فيش اي حاجة ولا اشكال. لا وكل هذا مع كل ده ويقف نتنياهو بالخريطة، جايب الخريطة معاه، شوف في مجلس الامن المفترض محكمة العدل الدولية طلعته مجرم حرب، تخيل، مش محكمة العدل المصرية، مش محكمة العدل الاردنية، الدولية مطلوب القبض على نتنياهو ده، خلاص ده مجرم حرب اهو، ويجي مجلس الامن ويجي في 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 في, في امريكا يقف يقف في امريكا ومعه الخارطة جايبها من النيل الفرات مخدرها كلها ويزهرها. حديثه حوالي مش عارف كم دقيقة 40 دقيقة ولا مش عارف ايه، عدوا التصفيق لنتنياهو تقريبا كل 40 ثانية مرة، كل 40 ثانية كل 40 ثانية مجرم حرب هذا عجبك ولا مش عجبك يعني ما جاي مجرم حرب يخطب مش سايبين له دقيقة، ما فيش دقيقة كملت، ما فيش دقيقة كملت بدون تصفيق، كل 40 ثانية عدوا عدد تصفيقات وهذا كل 40 ثانية تصفيق. عالم ايه وحريتي، احنا نضحك على بعض، اذا ضحك على اناس او على جماهير الناس فلا يضحك على نقاوة الناس وهم اهل الحق. عرفتم لماذا تضيق الارض باهل الحق؟ لانه مش بتاع شعار ولا قبعة ولا تصفيق ولا مصلحة اساسية، لا ده اصول، اصول يمشي عليها، اصول شرعية. من هنا من هنا يتفق كل هؤلاء على تنحية هذا الامر سبحان الله. شوف العالم، شوف العالم اهو، العالم امام نتنياهو بطائرات بأسلحة الممنوعة ومع ذلك لا يوقف شيئا من ذلك، بل الرئيس الامريكي يعني سيتدخل، نريد هدنة 60 يوم وبعدها ايه 60 يوم 60 يوم، ماذا لو كان هؤلاء غير مسلمين وماذا وماذا؟ فأين بقى القرارات وأين النظام العام الجديد وأين أنت والرأي وأنت وأين عالم الإنسانية وأين عالم الحقوق للحيوانات فضلا عن البشرية؟ أين 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 أين؟ أظن ده درس عملي واضح في أن هذا كله سراب وأنه لا يصلح الأمة ولا يصلح الناس إلا شريعة رب الناس، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك تذكرتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لهذا استفز هؤلاء الضلال المجرمون حماس، استفزوا كفارا مجرمون لا يراعون في مؤن إن ولا ذمة، فضاع الشعب الغزاوي بين استفزاز مجرمين وبين اعتداء كافرين مجرمين فحصل ما حصل. حصل ما حصل. نعم.
قال: وبعد أن صلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وسلم على آله وهم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة، وهم آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر، فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم آله، وكذلك من آله أتباعه على دينه. فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به فإنه من آله، ولكنه ليس من قرابته. فالآل على قسمين: القرابة والأتباع الذين على دينه.
نعم، هذا تفصيل جيد. يبقى على محمد وعلى آله، فالقرابة على قسمين، الآل على قسمين، الآل القرابة، وهؤلاء آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء الأربعة بالإضافة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ ما ذكر هنا، قال: وهم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم. فيخرج طبعا الكفار، يخرج أبو لهب وهؤلاء الكفار الذين تحرم عليهم الزكاة، وهم آل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر، بالإضافة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالإضافة في من تحرم عليهم الزكاة آل عبد المطلب، على خلاف، وهو الراجح أن آل عبد المطلب يدخلون أيضا مع آله مع بني هاشم في هذا. فإن النبي قد حكم أن آل عبد المطلب أو بني عبد المطلب وبني هاشم وشيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام، في الجاهلية وفي الإسلام. فآل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنو المطلب كذلك تحرم عليهم الزكاة، فأولئك هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم آله. أما في الترد على الآل فالذي يظهر أنهم يكونوا مخصوصين بهذا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر. نعم. قال: فالآل بمعنى القرابة، هذا واحد. اثنين: الآل بمعنى الأتباع على الدين. ومن هنا إذا قلنا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، وآله وأصحابه، فيكون المراد هنا بالآل آل بيتي من قرابته ثم الأصحاب جميعا، أو قد يراد وعلى آله وأصحابه الآل هم الأتباع، يدخل فيهم أهل البيت وغيرهم، والأصحاب يكون باب ذكر خاص بعد العام. يبقى وعلى آله وأصحابه، وعلى آله وأصحابه. نعم. ولهذا قال: وعلى آله وأزواجه وذريته. إذن هذا معنى مهم جدا، ما المراد بالآل؟ الجواب: المراد بالآل قد يراد به القرابة، وقد يراد به الأتباع على الدين. نعم.
قال: والقرابة جمعت بين فضيلتين، فضيلة القرابة وفضيلة الإيمان، وأما غير القرابة فأخذوا فضيلة الاتباع والإيمان فقط.
كان شرح جميل أيضا، شرح جميل أيضا. يقول الشيخ رحمة الله عليه: قرابة النبي المؤمنون جمعوا بين فضيلتين. ها، فضيلة يا إخوان؟ القرابة وفضيلة الإيمان. طب غير قرابة النبي جمعوا بين فضيلتين، فضيلة الإيمان وفضيلة الاتباع، مع أن قرابة النبي طبعا ينضاف إليهم. ممكن أن نقول بقى يبقى هنا ثلاثة، بقى ثلاثة قرابة النبي، ثلاثة: فضيلة القرابة، فضيلة الإيمان، فضيلة الاتباع. وغيرهم فضيلة الإيمان وفضيلة الاتباع، فضيلة الإيمان وفضيلة الاتباع. وعلى كل حال، فالمحمود من كل هذا من اتبع النبي بإحسان، إن كان من آل البيت وليس بمؤمن فما هو بنافع له، إن كان من آل البيت وليس بسلفي سنيا فلا ينفعه ذلك. ولهذا القول آل البيت حجة في الفقه مسائل، الجواب ليس بحجة. فآل البيت يعرضون على الكتاب والسنة، فالسنة سنة النبي ليست سنة آل البيت إلا إن وفق سنة النبي، والحق حق النبي، كتاب والسنة ليس حق آل البيت. نعم.
قال: وأصحابه داخلون في الآل بمعنى الأتباع، ولكنه ذكرهم على انفراد لأجل الاهتمام بحقهم رضي الله عنهم، ولكونهم صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وأزروه ونصروه وجاهدوا معه، فهم لهم الفضل على هذه الأمة، ففضل الصحبة فضل لا يدركه غيرهم مهما عظم الإيمان والتقوى مما جاء بعدهم، فلن يصل إلى درجتهم، لأن معهم درجة الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل هذه الأمة لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشاركهم غيرهم في ذلك.
فهذا لا نزاع أن الصحبة لا يعدلها فضل أبدا، الصحبة لا يعدلها فضل، ولهذا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في ذلك لما خاض الصحابة أيهم هؤلاء، قالوا من ضمن الأقوال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الصحبة ماذا؟ الفضل. والأمة مقرة بهذا، وكما قلنا فضيلة الصحابة إنما هو بالجنس والأحاد. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى في أصول سنته، بيّن هذا، أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فهو أفضل من القرن الذين لم يروه، أفضل علما عملا في كل باب من أبواب. لا نفصل في هذه المسألة أو نأتي بتقسيمات في هذه المسألة بدون أن يكون لنا مستدل من سلف الصالح. عندك تقسيم ألا وهو من يقول بأن التفضيل إنما هو باعتبار الجنس لا باعتبار الأحاد. طيب عندك تفصيل آخر ألا وهو أما الصحبة فلا يعدلها شيء، وأما غير الصحبة فقد يعدل الرجل، قد يكون الرجل على باب أبواب الطاعات أفضل من بعض الصحابة. يبقى الأول باعتبار الجنس والأحاد، والثاني باعتبار الأعمال، فيقول عملوا من بعض الصحابة عملوا بعضهم قد فوق عمل بعض الصحابة. هذان تقسيمان لا مستند لهما من كلام السلف، بل إن السلف قد أطلقوا وأن الصحبة أفضل، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرهم علما وعملا واتباعا، ولا تقييد لهذا، ليس هناك تقييد، فالصحابة أفضل بهذا الإطلاق، والتفريق بين عمل وعمل وبين أحد وجنس ترده النصوص الشرعية. ومن ذلك قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعده وقاتلوا. طيب قال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم هدايا، إذا كان في من أسلم قبل وقاتل مع من أسلم من بعد وقاتل وهؤلاء صحابة، كيف بقى من جاء بعد الصحابة؟ وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ده الأول، هذا إشارة إلى التفضيل المطلق باعتبار الجنس والأحاد. طب وهذا إشارة إلى التفضيل بالأعمال، وأنه مهما يكن، لأنك أولا القائل، انتبهوا للمسألة ديت، القائل بأن بعض التابعين قد يفضل بعض الصحابة وأن أعمال بعض التابعين قد تفضل أعمال بعض الصحابة، لو طلبناه بتعيين أحد لما استطاع، لا يمكن أن تعين أحدا. يعني لو قلت مثلا عمر بن العزيز أفضل من ابن أبي سفيان في مظهرك، فالقول هذا ينظره أصحابه، لكن لو أوقعوه على الواقع لا يمكن، مستحيل تقول بعض هؤلاء التابعين أفضل من بعض هؤلاء الصحابة الذين هم فلان أو علان، مستحيل تقول هذا، مستحيل. ولأن باب التفضيل يرجع إلى أمرين ظاهر وباطن، فلا بد من اجتماعهما. فإنك قد تقول إيه؟ هذا العامل أفضل من هذا من ذاك العامل، وما يدريك لعله إنما عمل ذلك ليقال ولم يفعله لوجه الله سبحانه وتعالى. أما ترى أن الصحابة أنفسهم قالوا في رجل يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. قالوا لكن النبي أخذ بشهادتهم يوم أن أثنوا على الجنازة فقال وجبت، وأثنوا على الجنازة شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت، قال أما من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وأما من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. النبي أقر هذا، لكن تعالى كده، نفس الصحابة لما أصيب رجل بسهم ماذا قالوا؟ هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة. ماذا قال النبي؟ أنتم شهداء ولا ماذا قال؟ قال لا والله، إن الشملة التي غلها لتستعر عليه نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجبت الشهادة للأمة، وجبت، تحتاج نبي يقول أصبتم. ولهذا لما استدل بهذا بعض العلماء وقالوا بأن ما اجتمعت الأمة على الثناء عليه نشهد له بالجنة. فمثلا نقول مثلا أحمد بن حنبل، نقول مثلا البخاري، نقول مثلا الإمام مالك، الأمة أثنت خيرا، طبعا أمة السنة يعني أثنت خيرا، فلهذا يجوز لنا أن نقول هؤلاء من أهل الجنة. والجواب عن هذا لا يجوز، فلا نعين أحدا بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. أما هؤلاء فهم أرجى من نرجو له الجنة، نرجو لهم بهذا الثناء، نرجو لهم. قال يا أخي بس الأمة لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلالة، وانت ليه النهار تقول الإجماع الإجماع الإجماع؟ قلنا والله يا أخوان على العين وعلى الرأس، هي الأمة أجمعت عليه؟ أجمعت عليه؟ أجمعت على الثناء عليه، ولا أجمعت على أنه في الجنة؟ ولا أجمعت أنه في الجنة؟ أجمعت على الثناء عليه؟ يجب الثناء عليه، ومخالفة الأمة في إجماعه في الثناء عليه ضلالة، صح يا شيخ إبراهيم؟ يبقى الأمة أثنت عليه، أجمع على الثناء بس خلاص، ولا أجمع على الجنة؟ لأمه من خلال، أيوة دي تحويلة بقى، ده كوبري نازل كده، ده تفريعة. لكن ما تقوليش الإجماع بقى، ما هو الإجماع هو أدى الإجماع، هو إجماع الثناء، مش إجماع على أنه في الجنة. لو أجمعت على في الجنة قلنا به، سواء علمنا دليل إجماعهم أو لم نعلم، إحنا أرحنا نفسنا الحمد لله، طالما أجمعت بكرة إجماع أرحنا أنفسنا من ماذا؟ من التماس أو معرفة الأدلة الخاصة، نقطع ونجزم أنه لا إجماع إلا بمستند ودليل. لكن أمة أجمعت على الثناء، لهذا نرجو له، نرجو له، لكن نشهد لا. ولهذا نرجو للمحسنين ها ولا نأمن، ونخاف على المسيئين ولا نقنط. مثل لو أجمعت الأمة الآن على ذم رجل، طبعا معتبر أمة السنة، طبعا عندنا كل رؤوس أهل البدع الأمة مجمعة على الحط عليه، صح؟ طب نشهد له بالنار بقى، ده وجه ظهر للآن أيضا، طالما أنتم شهداء الله في الأرض والحديث أثنيتم عليه خيرا وأثنيتم عليه شرا، إذا نشهد بالنار لمن أجمعت الأمة على ذنب، كما شهدنا بالجنة لمن أجمعت الأمة على فضل، صح ولا مش ده لازم أهو أهو؟ هل هتقول ذلك ولا هتقول بقى لا نشهد بنار أحد إلا ما شهد له النص؟ لا، ما هو ده ما شهدش النص، أنت اعتمدت النص العام، أنتم شهداء الله في الأرض أثنيتم عليه خيرا قال وجبت، وأثنيتم عليه شرا قال وجبت برضه، يبقى احنا دلوقتي هنشهد ان سيد قطب في النار، يجوز هذا؟ هنشهد ان قرضاه في النار، ما اصل بعض الناس مدح سيد قطب، بعض الناس الاخوان، لكن بعض الناس السلفيين، السلفيون اجتمعوا على مذمة اهل البدع ايا كان، ايا كان، هات رجل مبتدع هنجمع على ذمه، ذمه، خلاص؟ أمة السنة مجمعة على ذمه، هات ابن كلاب، هات ابن كرم، هات ابن اي حد، هات اي حد من دول عشان ما نختلفش، هات عمرو بن عبيد، خلاص؟ هتوصل مع طاء، الأمة مجمعة عليه، يا حسين على ذمه، يبقى نشهد له بالنار، لأنكم أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى إذا المسألة دي لا تنفك عن هذه، فإذا استدلنا بدليل وجبت أن تمشي الله في الأرض بالعموم فنشهد لمعينا بجنة أو نار، يبقى هنا نقول كما شهدتم لمن اجتمعت الأمة على فضيل الجنة يلزمكم أن تشهدوا لمن اجتمعت الأمة على ذمه بالنار. والحقيقة أنا ما سمعت المسألة ديت، أنا ما سمعت أنه نقلوا الإجماع على أن فلان في الايه في النار دون نص، إنما القول بأن الأمة لو أجمعت حسنا عن شخص لسه بجنة موجود، يمكن نصر شيخ الإسلام كمان، هات يا ابن كلام صلاح الشيخ وكلام الشيخ الإسلام وكلام هذا في المسألة دي يا حسين، إن هم لو أجمعوا على الثناء يبقى نشأوا جنة. طيب نظيره إيه؟ لأنه نص واحد وجبت وجبت، يبقى نظيره أن كل أهل البدع الذين أثنت عليهم الأمة شرا أن يكونوا في النار ولا انفكاك، لأن النص واحد، بعد وجبت ما نفعل أي خيرا، وجبت ما نفعل من شرهم أن تشهد الله في الأرض، يبقى لنا نقبل شهادتهم خيرا ونرد شهادتهم شرا. يبقى إيش شيخ بدير؟ نقبل شهادتهم خيرا وشرا. أنا ما قرأتش في الكتب صراحة، يمكن موجود أنا بس أنا ما لم أطلع عليه، شرا دي لكن خيرا موجود شرا. ونحن لا نعارض النص، لكننا نقول النص متوج بكلمة لا يمكن إهمالها، إذ هي مناط الحكم. قول النبي وجبت، فقد علم النبي أن هذا المعين وجبت وأن هذا المعين وجبت، بدون وجبت بدون نبي نقول وجبت. فالأصل القاعدة العامة أننا لا نعين أحدا بجنة النار إلا ما شهد له النص، بدون وجبت ولا وجبت اليوم بعد النبي ما في وجبت، بعد النبي ما في وجبت. فأثنته على خيرا نعم، أثنته على شرا نعم، لكن وجبت أين ذهبت؟ والدليل على ذلك أنهم أثنوا خيرا ولم يضع النبي وجبت، فلم يكن الحكم كما قالوا. لما أصيب الرجل بسهم وهو مع رسول الله أصيب بسهم فقالوا هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة، كده خلاص اتفقوا اتنقوا، بس ما أتت وجبت. أتت ايه؟ لا، إن الشملة التي غلها لا تستعرها نار. يبقى السر فين يا فراج؟ فين؟ وجبت. سر ايه؟ وجبت. افتح الشباك ده خلي ال يبقى وجبت. السر فين؟ في وجبت، مش السر في الشهادة بس. وإلا في الصحيح أيضا الشهادة، قالوا يا رسول الله في وقعة أخرى ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، ما ترك شاردة ولا واردة إلا اتبعها، فما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، قال هو في النار. يبقى تخلف ايه يا احمد؟ وجبت. تخلف ايه؟ وجبت. يبقى السر فين؟ وجبت. وبعد النبي في وجبت؟ ما في وجبت، لكن في نرجو وفي نخاف، في نرجو وفي نخاف. نرجو للمحسنين ولا نأمن، نخاف على المسيئين ولا نقنط. نرجو نخاف. ومثل ما قال النبي وعلمنا ونحن نمدح، فإن كنت ولا بد فقل أحسابه على خير، ما تقولش على خير بإطلاق، أحسبه، لأن الخيرية اجتماع ظاهر وباطن، أما الظاهر فحكمنا وأما الباطن فلا يمكن أن نقطع به وأن نجزم، وهكذا. يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كم؟ ثلاثة. شوف الأول القارئ القرآن العالم يؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، ماذا عملت بها؟ قال يا ربي قرأت فيك القرآن وكذا، قال كذبت استمع بقى انتبه انتبهوا، ده موضع الشاهد، موضع الشاهد اهو. حضرنا برضو الدليل الان كده، حضرنا هذا الدليل الان، يبقى خلي بالكم اللي حضرنا الان ده. قال كذبت بل فعلت ليقال قارئ. الشاهد بقى وقد قيل، وقد قيل، الأمة أثنت عليه، قالت قيله، قالت الشيخ، فضلت الشيخ العلامة الإمام. طب والثاني قتلت ليقال شاء وقد قيل. طب والثالث ما ترك بسبيل يحب أن ينفق الله، الله أن ينفق العبد فإلى أنفق، ها ليقال جواب وقد قيل. يبقى الأمة قالت عالم، قالت مجاهد، قالت منفق، وتصعر به النار، وتصعر به النار، لأن هذا قد قيل ومع ذلك لم يؤخذ بالقول، هو في النار، هو في النار. وقد قيل جواد، وتقول بقى أصل السلفين ما قالوش جواد، لا قالوا جواد، السلفين قالوا جواد. الوقت تعالى يا جماعة، واحد يجنى بعربيات مواد غذائية، كل أخ له كرتونة 100 كيلو فيها من خيرات الله، خد خد خد، يا دوبك بعد 15 يوم جنب العربية، بعد ما والأخ ده من الفيوم خدمة، والنرنية من مطروح خدمة، خد ده. طب يا شيخ احنا عندنا الأخ إبراهيم عايز يتجوز، قصدي مش خلاص، شوف ايه اللي عاوزه، والله عايز نصايا كده، 500,000 كده بس، عشان مش مشكلة يبقوا 600,000، عشان ممكن الاخ ده يحتاج وليمة، ووليمة كمان، خد 500 وكمان 100 وليمة. يا الله يا اخي الاخ ده، ايه ده يا اخي، يا اخي ده الاخ ده. طب يا شيخ بس كان اخ ضغط عليه 1,000,000 ولا هيدخل السجن، اديله 1,000,000، اديله 1,000,000، وشوف المحامي عليها كمان، والمحامي قال لا، لان النص في ايه، ما ترك من سبيل يحب ان الله ان ينفق العبد فيها الا انفق، هيزوج بقى ويعمل ويسوي ويبني وي 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 اخر، كلنا هيمدح بموجب ظاهر، لكن الباطن عند الله. ليقال مش عندنا، لا يمكن سلف يحكم بها، لا يمكن سلف يحكم على فاعل خير في الظاهر ليقال، ما مستحيل. انت الان انا بتكلم قدامك اهو، انت قد تحكم لي بخيرية في القول، لكن انت عارف انا بفعل لمن، تقدر تقول انت بتدرس ليقال او لا ليقال، ده امر عند الله. ولذا احنا دايما اقول في التراجم كده، دايما قد يأتي معنا بعض العبارات وكان مخلصا وكذا، بنعلق عليها نقول لا، الشهادة بالاخلاص لرب الناس الذي يعلم ما توسوس به النفوس، يعلم السر واخفى. يبقى لا يمكن القول بان فلانا يدخل الجنة لان الامة اثنت، والاستدلال ليس بكامل، انتم شهداء الله في الارض بعد وجبت، بعد وجبت. طب هيقول لك استشكال، احنا دايما نقول كده، احنا دايما نشاكس يعني، عشان اما مش بنحط استنباط، استشكال، امال ايه فايده بقى ثناء الخير وثناء الشر، اما من اثنيتم وما اثنيتم فايده ايه؟ اقول لك انا الفايده ايه، الفايده ان هذا ارجى من نشهد بجنة، أرجى من نشهد بجنة، لكن لا نقطع، فجاءت وجبت. فإن شاء الله يرجى لمن شهدت له الأمة بالخير وكذا أن يكون أهل الجنة، ده الفائدة، أرجى، وإلا فقد يوافق وقد يخالف كما بينا، كما بينا بين في عهد النبي هذا، في عهد النبي النبي رد، قال بل الشملة التي أخذت لتشتعل عليه نار، مع أنهم قالوا هنيئا له إيه؟ الشهادة، هنيئا له كذا. وأيضا حتى باب البخاري يا ابني، باب لا يقال فلان شهيد، فلان شهيد، وده قد وقع في الصحابة، قالوا فلان شهيد، لما قلت فلان شهيد فلان شهيد، نهى عمر عن ذلك رضي الله عنه، نهى أن نقول فلان شهيد وفلان شهيد، نهى عن ذلك. الله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذا حديث عمر أيضا. ها؟ قال البخاري. البخاري باب. باب.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة
وقال ابن حجر معلقا قال: أي على وجه الجزم والقطع. ها؟
قال: أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي.
إلا إن كان بالوحي لا نقول فلان شهيد في الوحي. طب كيف بقى نقول فلان في الجنة من غير وحي؟ كيف إذا كان هذا في الشهادة لنقول؟ لأنه لو قلنا بالشهادة جزما نعم يبقى في الجنة جزم. نعم. قال البخاري
وكأنه كلام ابن حجر.
لا البخاري الأول التبويب.
قال: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله.
طيب ساق مأسورا
ساق بسنده عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكره.
طيب ده النص اللي هو فيه إيه؟ لما قالوا ما أحسن اليوم فقال هو في النار. ذكر نص آخر؟
لا.
طيب هات قصة عمر لما قيل هذا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد.
ابن حجر ذكر.
ابن حجر قال
بعد قوله: أي على سبيل القطع بذلك إلا أن يكون بوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد.
يبقى هنا منع عمر إيه؟ التعيين، ولم يمنع من إيه؟ من النوع. قولوا من يبقى هذا كلام عمر. وانظروا إلى الأمة في زمن عمر كيف بالأمة بقى بعد عمر. واضح إخواني؟ نعم. هذه مسألة مهمة جدا. نعم. طيب شيخ إسلام ها الشيخ صالح هات كم شيخ صالح.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرحه على الطحاوية قال: وقد ذكرت لكم أن أهل العلم في الشهادة بالجنة المعين اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:
قول من يمنع مطلقا، قول من يجوز مطلقا بشهادة الأمة، قول من يفرق بين النوع والمعين. نعم.
ذكرتها لكم سالفا، ومنها أن يشهد لمن استفاض عند الأمة الشهادة له بالخير والصلاح والتقوى، لأن الله عز وجل وعد أهل الصلاح والخير والتقوى بالجنة.
هذا وعد نوع وليس عين. نعم.
ووعده الحق، والأمة شهود الله عز وجل في الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما مر بجنازة شهدوا لها بالخير فقال: وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. لهذا كان رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وجماعة أنه
رواية عن أحمد ها
واختيار ابن تيمية
وجماعة
أنه بالاستفاضة يشهد.
نعم.
وهؤلاء العشرة مع شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة فإن الأمة أجمعت عليهم، فليس ثم في الأمة إلى وقت خروج الخوارج إلا من يحب هؤلاء العشرة.
لكن هؤلاء عينوا بالنص. نعم. فلا تدخلون استدلالا في هذا. أما النص وأنتم شهداء فأنعم به وأكرم، بمعنى أن الشهادة على قسمين: شهادة بالخيرية وشهادة بالجنة. شهادة بالخيرية وشهادة بالجنة. الذي يجب اتباعه الشهادة بالإيه؟ بالخيرية. فمن اجتمعت الأمة على شهادة بالخيرية وجب اتباعها، ومخالف الإجماع في هذا مردود وضال، من خالف الأمة في شهادة الخيرية. طب والثاني؟ شهادة الأمة بالجنة، وهذا لا يقبل إلا بالنص. ونص أنتم شهداء الله في الأرض، ثم قال: وجبت. النبي هو الذي أخبر بأنها وجبت، ولا إخبار إلا بوحي، وبهذا ينقطع هذا الأمر بعد موت النبي. وفي عهد النبي شهدوا بالخيرية فرد النبي شهادته. نعم
شكرا سمين.
نعم
في تعليق على حديث أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة.
نعم
فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وفي هذا دليل على أن المسلمين إذا أثنوا على الميت خيرا دل ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه شرا
نقول إذا أثنوا عليه خيرا هذا عدد وكذا وغيره وأكثر وقل إذا أثنوا عليه خيرا شهد له به لكن لا يشهد له بالجنة. طب ما الحديث النبي ما من مسلم يشهد عليه أربعة وكذا إلا إيه ها؟ إلا كان من أهله
أدخله الله الجنة.
إلا
أدخله الله الجنة،
أدخله الله الجنة بشهادته بشفاعته لكن ليس على وجه التعيين، مثل ما قال النبي من المسلم يقوم على جنازته أربعون رجل. خليك معي خليك معي أهم من أنت سأل ما من المسلم يقوم على جنازته أربعون رجل وكذا إلا دخل الجنة. يعني يا إخواني إشارة إلى سبب من أسباب دخولها وليس إلى شهادة لمعين، هذا سبب المسلم ليه صلى عليه كذا المسلم ما يشهد له أربعة إلا أدخله الجنة أي بهذا السبب يرجى، لكن نشهد لا لمعين لا. يبقى إذن هنا ملحظ المسألة يكمن في التفريق بين الشهادة بالخيرية والشهادة بالجنة. هذه الأحاديث كلها فيها دليل على إيه؟ على أن الشهادة بالخيرية تستوجب منا الشهادة بالخيرية، وأننا لا نعارض الأمة في أحكامها. تجتمع الأمة على الثناء على زيد ونحن نقول مذموم، أو على ذم عبيد ونحن نقول محمود، لا. يبقى هذا الذي يلزمنا، أما أنه في جنة أو في نار فلا، كما بينا بالدليل الخاص في رد النبي في صاحب الشمل على الصحابة، في الدليل الخاص في رد النبي في الذي قاتل قتالا عظيما وقاله في النار، في الدليل الخاص أن النبي قال هنا وجبت، حتى في دليلهم الذي استدلوا به النبي هنا قال وجبت ولا أحد يقول وجبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قاعدة أهل السنة والجماعة ألا وهي لأن الشهادة المعين بجنة ونار إلى من شهد له، النص والتفريق بين النوع والمعين وهكذا، فتكون معنى الأدلة ومعنى القاعدة، معنى الأدلة الخاصة ومعنى القاعدة التي عليها أهل السنة والجماعة في هذا. أما من قال بهذا الكلام فهو ماذا؟ قول اجتهدوا فيه ولكن لا يصح هذا القول. نعم
قال وإذا أثنوا عليه شرا دخل دل ذلك على أنه من أهل النار فوجبت له النار، ولا فرق في هذا بين أن تكون الشهادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، لأن حديث أبي الأسود مع عمر
يقول ولا فرق، شيخ ابن عثيمين يقول ولا فرق تكون الشهادة هذه فين
في عهد
النبي أو بعده. ها الدليل،
لأن حديث أبي الأسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن القول هذا كما قلنا قول ضعيف، لأن غاية ما استدلوا به هنا هو النص وجبت، وكما قلنا نص وجبت إنما كان بقول النبي بوحي النبي وليس بمجرد شهادة الأمة. طيب والدليل أن النبي نفسه رد تلك الشهادة في موضع آخر، فعلام أخذ من هذا النص التعيين ولم نأخذ من هذا النص التعيين؟ طيب
كلام الله كلام النووي.
نعم
النووي.
نعم
قال النووي رحمه الله تعالى وأما معناه ففيه قولان للعلماء، أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث.
تمام.
والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه، وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإن لم تكن أفعاله تقتضي فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطأ في خطر المشيئة، فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء. ولو كان لا ينفع ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له فائدة.
أثبت النبي له، وليس بعد النبي من يثبت له. ولهذا قطع لهذا الرجل وجبت له الجنة، وقطع لهذا الرجل وجبت النار بعد كلمة وجبت، وقبل ذلك لا تستطيع الأمة أن تقول جنة ونار، إنما لما قال النبي وجبت هنا قطع له. ولذا نقطع لهذا المعين الذي قال وجبت، ونقطع لهذا المعين الذي قال فيه النبي وجبت. ولا أحد يقبل قوله في وجبت بعد رسول الله، لأن ذلك بوحي، حتى النبي أخبر بوحي، وهذا ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. على كل المسألة يعني واضحة في هذا الباب. لكن نقول ما فائدة الثناء؟ فائدة الثناء الرجاء، فائدة الثناء الرجاء، أننا نرجو لهذا، أنه أرجى ما نرجو له الجنة في هذا. أيوة أحمد عايز تقول إيه؟ شوف احنا بقى كنا بحث ايه يا احمد، شوف احنا بحث ايه، بحث ايه، بحث مهم جدا وسلله، وانت عايز ترفع ايدك من سعيد عشان تقول الثناء في اللغة. واقف بقى عند مخلصا والثناء. يا اخي انا عايز الواحد فيك يغار على المسائل، يغار على المسائل. يعني ايه؟ يعني لما تيجي مسائل علمية يغار عليها، عاوز يحبرها، عاوز يجمع لها، عاوز يتقنها. ما يقولش يا احمد بقى الثناء في اللغه، اصل دي مساله فرعيه بعد ما نخلص خالص ونلم اوراقنا. قول النص جاء بالثناء في الخير والثناء في الشر، لان هو كده، هذا هو ان الثناء هذا الاصل في ان يكون الخير، لكن ياتي للشر بقيد. ولهذا اطلق الثناء ففي الخير، طب اذا اردناه في الشر قيدناه، زي البشره كده، زي البشره كده، البشرى الاصل في خير اذا اطلقناه. ابشر، مش محتاج اقول بخير. في بشرى لك يا احمد، مش محتاج اقول بخير. لكن هقول ابشر بشر، يبقى اذا اردت الشر ايه؟ قيدت. لكن لما اقول اذا اطلقت انا فخلاص هذه في الخير. تمام؟ تمام. يبقى دي مسألة هذه. الثانية أنت بتقول إيه؟ أن الشيخ ابن عثيمين بيقول في النووي رحمة الله عليه في بداية الأربعين، شرح الأربعين، لما احنا قلنا قول أحسب، أحسب أحسب أحسبه مخلصا، أحسبه مخلصا، وليس قول العالم في شخص فإنه كان مخلصا، أو هذا رجع لإخلاصه، أو كان مخلصا في نشر دعوته، ليس قوله بحجة، لأن الإخلاص عمل قلبي. وليس الشيخ بأفضل من الصحابة الذين ردت أقوالهم في بعض الأعيان. نعم نعم
الشيخ.
لبعض ايه؟ اه طبعا، ما هذه تخضع القاعدة العامة، انه لو كان الامر هذا صحيحا لشهدنا لكل اصحاب الجنة بعينه، لان الامة اثنت عليهم خير. هذا وجه ايضا قوي، احنا قلنا لوازم القول ده، لوازم لا يلتزمه اصحابه، ان لوازم نشهد بالنار ايضا لمن اثنت الامة عليه شرا، هذا يلزم نفس المسألة. نعم امال ايه؟ امال ايه؟ طبعا. ولهذا ممن يعين بالجنة عبد الله بن سلام، يعين بالجنة. نعم.
قال علامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه وزوجاته أمهات المؤمنين من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الأمور تشترك فيها النساء المؤمنات، فالقرار في البيوت لنساء المؤمنين والحجاب لنساء المؤمنين، وإن كان أصل الخطاب لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم فهن القدوة. فإذا كانت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورات بالحجاب ومأمورات بتجنب التبرج،
مأمورات ولا مأمورات؟
مأمورات خبر.
فإذا كانت
نساء الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورات بالحجاب ومأمورات بتجنب التبرج وهو التزين عند الخروج والتطيب، ومأمورات بالقرار في البيت، ومأمورات بإقامة
مأمورات ولا مأمورات؟
مأمورات
تمام
خبر
عطف. نعم
ومأمورات بالقرار في البيت، ومأمورات بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومأمورات بطاعة الله ورسوله. فكذلك نساء الأمة، لأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء المؤمنين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس هو نجاسة.
هن القدوة ولا هن القدوة؟
هن القدوة،
لأن نساء الرسول هن
القدوة.
ولهن القدوة؟
هن القدوة.
ليه؟
لأن تابع لخبر،
خبر مبتدأ يعني خبر. هن القدوة جملة اسمية في محل رفع خبر، صحح له شيخ وائل. لأن نساء الرسول هن القدوة ولا هن القدوة؟ ها ما الايه؟ هذا هو، ان احنا نقول اللي هن الضمير لم حله من الاعراب، وبالتالي يكون لأن نساء النبي القدوة زي والكافرون هم الظالمون. نعم.
قال لأن نساء النبي هن القدوة لنساء المؤمنين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس هي نجاسة المعاصي والذنوب، ويطهركم تطهيرا. فدل على أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم،
وليس وهذا بالنص، بالنص قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يبقى تعيين الزوجات، ولا شك أن المراد بهؤلاء هم أزواجه، فدخول أزواجه في البيت لا نزاع فيه. نعم.
وليس بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خاصا بقرابة الرسول، بل أزواجه من أهل بيته، لأن الخطاب موجه لهن.
ولهذا نقول أزواج النبي، نص القرآن عليهن أنهن من آل بيت رسول الله، كذلك علي وفاطمة وحسن وحسين، نصت السنة على أنهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بكساء وجللهم به وقال هؤلاء وإيه أهل بيت. فهذا نص في علي وفاطمة وحسن وحسين، والقرآن نص في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم بناته من خديجة رضي الله عنها، وأولاد فاطمة، لأن أولاد فاطمة أولاد للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال بناته من خديجة لأن النبي لم يولد له إلا من خديجة. سبحان الله يا إخوان، شوف كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هقول مثلا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ثيبات إلى عائشة، فلعل الأمر الثيبات كنا صغيرات، بعضهن صغيرات وبعضهن كبيرات، وعائشة رضي الله عنها صغيرة. النبي ما رزق بولد إلا من خديجة، ولا عاش مع امرأة وحدها إلا خديجة. وكم سنة؟ ما يقارب 30 سنة والنبي مع خديجة، على ما هو مشهور أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل هجرته بعدما ماتت. تزوج سودة بعدما ماتت، كان قبيل الهجرة، وخطب عائشة قبيل الهجرة وبنى بها لما هاجر إلى المدينة. لكن والنبي مع خديجة ما أضاف إلى امرأة أخرى، يعني على مدار 27 عاما والنبي ما تزوج مع خديجة ولا أضاف إليه مرة أخرى. فسبحان الله رزقه الله عز وجل من الولد وليس ذلك لامرأة غير خديجة رضي الله عنها. نعم.
قال وأولاد
فاطمة فالذرية وزيد الرسول بنات من خديجة وأولاد فاطمة. نعم.
لأن أولاد فاطمة رضي الله عنها أولاد للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جدهم، فأولاد فاطمة وأولاد أولاده وأولاد أولادهم ونسلهم كلهم من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم القدر والمكانة إذ هم أتباعه وإذ هم اتبعوه وآمنوا به، ولا يكفي أنهم من قرابة الرسول. فأبو لهب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان كافرا لم ينفعه ذلك، لم تنفعه القرابة، فالقرابة وحدها لا تكفي، بل لابد من القرابة مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا من قرابة الرسول ولا يتبعه ليس من آله، وإن كان من قرابته فليست كل قرابة الرسول من آله.
ولهذا بعض الناس اليوم بيحاول إثبات ماذا؟ إثبات أنه من قرابة النبي لينال هذا الشرف، أنه من أهل بيت رسول الله. نقول هذا شرف لا شك، لكن لابد أن ينضاف إليه شرف الاتباع، لابد أن ينضاف إليه شرف الاتباع، وليس فقط شرف القرابة إنما شرف الاتباع. وإلا فالرجل يتبع النبي وليس من أهل بيته يقدم على الرجل لا يتبع النبي وإن كان من أهل بيته. أهل بيته فضل، لكن لابد أن ينضاف إليها فضائل أخرى. ولهذا الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء من أهل بيت أو من غير أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الشيخ هنا قال وذرية الرسول بناته من خديجة رضي الله عنها وأولاد فاطمة، لأن أولاد فاطمة أولاد للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جده. طب ما هو أولاده أيضا من غير فاطمة، غير أولاد فاطمة، ما هو جدهم برضه، هو أولاد زينب ولا أولاد كذا، مش هو جدهم؟ ما هو جده التعليه ما بين جده، لأن هذا جد عصبة، هذا جد عصبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من أجداده، حتى ولو لم يكونوا من أولاد فاطمة. يعني لو أن علي تزوج امرأة أخرى أولاد هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم جد لهم، لأنه ابن عمي علي رضي الله عنه، فيكون ماذا؟ فيكون جدا لهم، فهو داخل في آبائهم وأجدادهم. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، هذا آخر التعليق على هذه العقيدة التي تضمنتها مقدمة الإمام الشيخ ابن أبي زيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وبهذا تم الشرح.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي العلامة الفوزان خير الجزاء على هذه التعليقات السلفية التي أتحفى القراء بها على عقيدة أبي زيد القيرواني، ورحم الله الإمام ابن أبي زيد القيرواني السلفي السني الذي وضع في عقيدته منهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولهذا رفع الله عز وجل قدره. وفي ذلك إشارة إلى أن بلاد المغرب بل وبلاد المسلمين أخواني كانوا على عقيدة سلفية، المغرب، الشام، الحجاز، مصر، كانوا على عقدة سلفية حتى جاءت البدع فاجتالتهم، وكان هذا الاجتيال نتيجة رؤوس قبلت عند الناس فقبلت منهم بدعوه، لأن غالبا أن الناس يقبلون المشهور، وأن الناس يأخذون ممن اشتهر بينهم ما لا يأخذونه عن غيره، فالناس تحسن الظن. فكانت هذه البدع وانتشر في العالم الإسلامي، حلت بدعة في الشام مكان سنة، وحلت بدعتهم في المغرب مكان سنة، وحلت بدعتهم في مصر مكان سنة، وحلت بدعتهم في خراسان مكان سنة. السبب رؤوس أهل البدع الذين نشروا بدعهم في كل مكان فاقتدى الناس به. ولهذا رسالة الذهبي رحمة الله عليه الأمصار ذوات الآثار، هذه الأمصار كانت ذوات أنصار، جميع أمصار المسلمين كانت على السنة ودخلتها السنة والحمد لله، ثم بعد ذلك ضعف أهل العلم وقلوا شيئا فشيئا حتى ذهبت تلك الآثار وحل محالها الآراء والأفكار، فتبدل دين الناس من السنة والآثار إلى الرأي والبدعات. هذا الحال، وإلا فالأمة في صدرها ما كانت تعرف إلا السنن، ما كانت تعرف إلا السنن، ولهذا ما احتاجوا إلى مصنفات كثيرة، لأن صدورهم كانت يلحوي الآثار والسنن، كلهم رواة، كلهم أهل سنة، فكانت السنة متلقاة رواية ودراية وسنة متلقاة بالتلقي، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. ماذا يأخذ الناس من الصحابة إلى السنن؟ وشوفوا الصحابة أخيرهم موتا، يعني إلى مئة سنة، قرابة مئة سنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمة، فكانت الأمة تأخذ ماذا؟ تأخذ من الصحابة، إلا من طمس الله عز وجل على بصيرته وأعماه فخالف الصحابة، لكن مع ذلك كان دين الصحابة ظاهرا لمن أراد، فكانت الأمة على هذا. نأخذ من ابن عباس القراءة ونأخذ منه التفسير، نأخذ من ابن مسعود القراءة ونأخذ منه التفسير، فقد كانوا علماء بالألفاظ والمعاني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بهذا لركبت أو لرحلت إليه. لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه ورحلت. ولهذا انظر جابر رحل في حديث شهرا إلى عبد الله بن أنيس، جابر هو جابر صحابي. فكانت الأمة عفية قوية باتباع الآثار وفهم الآثار. شوف الصحابة اقتتلوا على من وهم أصحاب منهج واحد، ما اقتتلوا عقيدة، ما اقتتلوا تدينا بأقوال، فكان العلي القول وكان معاوية القول، وإنما كان له الاجتهاد في قطرة عثمان وهذا له الاجتهاد في قطرة عثمان مما يدخل الاختلاف، لكن عقيدة معاوية وعقيدة علي عقيدة ماذا؟ واحدة. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظمتين مسلمين، طائفتين، طائفة اقتتلت هذه وطائفة. وقال النبي في عمار: تقتلك الفئة الباغية، ما قال المارقة، قال الباغية، لكن لما جاء التعبير عن الخوارج وقد خرجوا في زمن معاوية وعلي فصل النبي فقال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، من المسلمين فرقة من المسلمين، إنما هذه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، أدنى الطائفتين، طائفة لها اجتهاد وطائفة لها اجتهاد، وكلاهما عنده شبهة في الحق، لكن هذا أقرب من ذاك، تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. ولهذا نقول الخوارج طائفة مارقة، مارقة. النبي قال تمرق طائفة، وقال في الحديث الآخر أيضا صحيح: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، يمرقون من الإسلام. فالنبي عبر عن هؤلاء بالمروق وعبر عن هؤلاء بالطائفة، وغاية ما ذكر تقتلك الفئة الباغية، والبغي لا يستلزم الذم، ولهذا ليس البغاة كلاب النار، لا يجوز أن تقول في البغاة إنهم كلاب النار، كلاب نار الخوارج، وليس البغاة مارقين، وإنما البغاة خارجون عن طاعة السلطان، ولهم شوكة ولهم شبهة، لهم معتقد لا لهم شبهة، شبهة، شبهة مع هذا الحاكم، شبهة مع حاكم، ليس معتقد مع كل حاكم، شبهة مع حاكم، ولهذا يشتبون مع الحاكم هذا ولا يشتبون مع غير. طب يا اخوان الفارق دي، البغاة ليسوا مارقين، البغاة خارجون ليسوا مارقين، البغاة قوم لهم شوكة وشبهة، الخوارج قوم لهم معتقد، يبقى المعتقد عند الخوارج والشبهة عند البغاة، الخوارج كلاب النار، البغاة مخطئون، قوم أخطأوا فيهم صالحون، معاوية ومن معه بغاة متأولون، كيف نقول كلاب النار؟ كيف نقول كلاب النار؟
الخوارج معتقدوا مع كل حاكم، البغاة شبهتهم ليس معتقدهم، شبهتهم مع حاكم. إذا عرفت ذلك وثبت لديك ذلك حكمت على جميع وقائع الأعيان في عصر السلف التي استدل بها من استدل على معتقد الخوارج، فجميع ما وقع في عصر الصحابة من قتال لم يكن قتال الخوارج إلا لما قاتل الصحابة الخوارج. فما جرى من حسين وما جرى من ابن الزبير وما جرى في المدينة يوم الحر وما جرى من سليمان بن سرد في جيش التوابين ليس قتال خوارج، ليس قتال خوارج، وليس لا من قريب ولا من بعيد انطلق نتيجة عقيدة الخوارج، عقيدة الخوارج. فالاستدلال به على جواز الخروج على الحاكم الظالم الذي هو عقيدة الخوارج والمعتزلة استدلال كما بين السماء والأرض، لا يمت له بصلة البتة، حتى يقول واحد عليه السلام خمسة من الصحابة وأربعة آلاف تابعين، خمسة من الصحابة ابن الزبير أو الحسين أو سليمان بن سرد أو عبد الله بن حنظلة بن عامر على القول بأنه صحابي أو ابن مطيع على القول بأنه صحابي، يبقى كده كام؟ خمسة، لأن قتال الحرة قاده ابن مطيع وقاد عبد الله بن حنظلة بن عامر، فقالوا هذا قتال الصحابة، قتلوا الصحابة خرجوا على السلطان، يبقى إذن خروج على السلطان وسليمان بن سرد مع بني أمية في جيش التوابين، قالوا هذا قتال، دليل على أن الخروج على الحاكم الظالم كان مذهبا للصحابة واختلفوا فيه، اختلف الصحابة، قول قوم يمنعون وقوم يجيزون، فمسألة الخروج على الحاكم الظالم كانت خلافة بين الصحابة، ثم كانت خلافة بين التابعين، لأن الذي قاتل مع الصحابة على القول طبعا بالصحبة ولا متنازع في صحبة هؤلاء ابن مطيع ولا عبد الله بن حنظلة، متنازع في الصحبة منهم من أقره ومنهم من منعه من الأئمة نقاد، فكان معه من التابعين مع سليمان 4000، جيش التوابين هذا كان 4000 من التابعين، قالوا 4000 تابعي يرون هذا، وهذه جناية أقبح من قوله بالخروج على الحاكم الظالم. ليه؟ لأنهم نسبوا الخروج مذهبا للصحابة، وابن عباس قد قال لقد جئتكم في زمن علي رضي الله عنه، في زمن علي رضي عنه لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، بل أقول الأمة مجمعة على أن الصحابة رضي الله عنهم ليس فيهم مبتدع فضلا أن يكون فيهم خارجي، الأمة مجتمعة على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن فيهم مبتدع فضلا عن خارجي، فضلا عن خارجي، ما في لا في الأمة لا في الصحابة خارجي ولا في الصحابة قدري ولا في الصحابة رافضي ولا في الصحابة مرجئ، كما قال بعضهم بأن فتنة الإرجاء كانت في الصحابة، عبد ابن مضعون قدامة ابن مضعون كانت شبهة الإرجاء عنده، ولقد ولد قدامة ابن مضعون ومات قدامة ابن مضعون قبل الإرجاء، لقد ولد قدامة ابن مضعون وولي ومات قدامة ابن مضعون قبل الإرجاء، فكيف ينسب إليه الإرجاء؟ كيف ينسب إليه أبو جهل؟ ثم لو افترضنا أن كانت شبهة عند صحابي ثم صارت مذهبا لمن بعض الصحابة أسسوا مذهبا وأقاموه ثم استندوا إلى شبهة وقع فيها صحابي، فهل يصح أن نقول هؤلاء المبتدعة رئيسهم أو ما عندهم كان شبهة لصحابي؟ قاعدة بجوار القاعدة الماضية، ليس في الصحابة مبتدع بأي بدعة فضلا يكون خارجيا. قاعدة، ليس للصحابة مثل السوء، ليس للصحابة مثل السوء، بمعنى أنه حتى لو وقع شيء من صحابي باجتهاد ليس عن اعتقاد وليس صار طائفة، فلا ينبغي أن تضيف إليه مذهب طائفة وتقول الإرجاء كان ولا التشيع كان ولا الخروج كان ولا الجبر كان ولا لا، ليس للصحابة مثل السوء. لا نستدل بالصحابة على سوء أبدا، فليس للصحابة مثل السوء. فولد قدامى، ومتى قدامى؟ قبل ما يعرف إرجاء، قبل ما يعرف إرجاء. هؤلاء الصحب أقدم من كل المحدثات، فهم أخذوا هذا الدين عن رجل واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاينوا التنزيل، عاينوا الوحي. فالقوم الذين عاينوا الوحي قوم مخصوصون في الأمة. من هم؟ طب هل ممكن نقول يدخل تابعي؟ ليه؟ يعني لأن حد التابعي من رأى الصحابة وليس من رأى النبي، من اجتمع بالصحابة وليس من اجتمع بالنبي، ده حد التابعي. إلا أن يكون في عهد النبي ولم يجتمع بالنبي، إذن ما عاين التنزيل، حتى لو آمن في زمن النبي لكن ما عاين. الصحابة عاينوا التنزيل وعرفوا التأويل، فاجتمع لهم التنزيل والتأويل. لهذا النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، التنزيل والتأويل. ولو أشكر عليهم شيء في التأويل كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اختلفوا في مسألة قتلت عثمان، هل نأخذ القصاص من قتل ولا نؤجل شوية؟ لكنهم متفقون على فضيلة عثمان وعلى ذم من قتل، لكن فقط هل نقيم الحد القصاص الآن ولا نتأخر؟ واضح إخواني؟ فليس في الصحابة لا مبتدع ولا مثل السوء. ويتنافى هذا البدعة، ويتنافى هذا مع قاعدة الصحابة كلهم عدول، إذ ليس المبتدع عدلا، ليس المبتدع عدلا ولا بتأويل، لأن قد يرد إرادة خطير أيضا في الرواة، فإن شرط في الرواية أن ينقلها العدل الضابط. طب أهل البدعة كتب السنة نقلت عن بعض أهل البدع، مش بقى المتهمين، لا فعلا بعض أهل البدع، ولهذا تنزعوا في رواياته. فلمنع منع، لأن هذا يتنافى عن العدالة. طب واللي قابل، وإحنا بنقول أهل البدع ليسوا عدولا، لكن هنا ماذا قابلوها ليه؟ قالوا لأن البدعة إنما تكون بتأويل، بخلاف الفسق الظاهر ما في تأويل، واحد بيشرب مخدرات، واحد بيعتني الزنا والكبائر، إنما البدعة لها نوع تأويل، يعني يحسبها السالك أنها سنة، أنها خير، أنها لهذا لما تعلق أمر المبتدع بالرواية وخشوا أن يردوا رواية هذا فيردون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواضر فيه شرط القبول والأمن من الكذب. من هنا حدها بهذه المسألة. يبقى الحد هذا هو ضده ماذا؟ ضده الكذاب، ليس بالكذاب، وليس من وقع في بدعته، مع طبعا ضوابط أن يكون رأسا يدعو إليها، يروي ما يدعم بدعته إلى غيره من الضوابط، لكن هذه حجة من قبله. يبقى العدالة المنافية للكذب، العدالة تنافي الكذب وتنافي الفسق الظاهر. فإذا كان عند بدعة وهذه وهي بتأويل وهي إلى آخره، مرروا روايته بضوابطها. طيب هل الصحابة رضوان الله عليهم فيهم مبتدع ولو بتأويل؟ أبدا، ليس في الصحابة مبتدع، وليس في الصحابة رجل عينه بالفسق فنقول هذا فاسق، هذا فاسق أبدا، لأن هذا يتلافى أيضا مع الشهادة بالعدالة. وقد نقل إجماعا على أن الصحابة كلهم من غير استثناء، أن الصحابة كلهم عدول غير واحد من أهل العلم، نقلوا الإجماع على ذلك. ويتنافى مع هذا أن يكون في الصحابة مبتدع أو يكون في الصحابة فاسق. فسق يظهر من البعض بمعنى وقوع في معصية وجد، ليسوا معصومين، لكن لا يكون بها فاسقا، لا يكون بها فاسقا. فليس في الصحابة مثل السوء أبدا، فضلا بقى أن احنا نجعل 5 من الصحابة خوارج ونجعل 4000 تابعي ماذا؟ خوارج. لكن هذا لسوء الفهم لما وقع من وقائع الأعيان، اللي هو خروج الحسين أو موقف ابن الزبير أو موقف سليمان صورد أو أهل الحرب، فبعضها ليس في المسألة أصلا، مثل ما فعل الحسين فإنه ما خرج على حاكم ظالم ولا نزع حاكما ظالما ولا قال هذا ظالم وهو إلى آخره أبدا، إنما بيعة يزيد من عهد معاوية ولا يعتقدها الحسين ولا يعتقدها عبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة. ليه؟ لأنهم كانوا يتأولون ويجتهدون أننا إنما طاعتنا لأمير واحد، ولهذا كان يقول لمعاوية نحن لا نطيع لأميرا واحدا إما أنت وإما ولدك، ومات معاوية والشبهة موجود فما وجدوا بيعة واعتقدوا هذه البيعة أصلا. معاوية فعل ما لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا أحد من هؤلاء، فكانوا يشهدون هذا الاجتهاد. لكن له علاقة بحاكم ظالم؟ لا أبدا، ليس لهم علاقة بهذا، إنما كان الاجتهاد في ولاية يزيد. ومع ذلك الصحابة أنكروا عليه، ومع ذلك الحسين رجع عما كان عليه وطلب أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الطغور أو يرجع إلى المدينة. يبقى كما قال شيخ الإسلام أنه ما مات ولا قتل الحسين إلا وهو في جماعة المسلمين غير مشاق لهم، يعني معتل بجماعة يزيد، وكذلك ابن الزبير فإنه لم يخرج إلى يزيد ولا شيء، إنما أراد منه يزيد البيعة وأن يأتي أسيرا وهذا لا يلزمه، فرفض ذلك مع مبايعته له، فآل أمر ابن الزبير إلى المبايعة له وقد بايعه كما ذكر ابن كثير وغيره، لكن رفض أن يسلم نفسه هكذا، فأرسل إلى يزيد من يقاتله فمات يزيد وابن الزبير محاصر، فرجع جند يزيد وتولى بعده معاوية ولده، وما دامت ولايته 40 ليلة ثم مات، فبايعة الأم عبد الله بن الزبير إلا بقايا في الشام مع بني أمية كادوا أن يبيعوا عبد الله بن الزبير ولكن ما حصل، ثم حوصر بن الزبير ثم قتل بن الزبير. وكثير من المؤرخين أرخ أنه كان أميرا للمؤمنين، وبعضهم قال بل القتال فتنة، نعم لأنه نعترف بإمرة حتى يستتب الأمر للمسلمين، والبعض قال بل هو أمير هنا وبنو أمية أمر هناك، فبعضهم حمل على تعدد الأئمة وبعضهم حمل على قتل فتنة وبعضهم قال بل ابن الزبير هو الأمير. وبنو أمية هم الخارجون عليه. فكان هذا شأن ابن الزبير، لا قال خروج على حاكم ظالم ولا قال خروج على كذا أبدا، لم ترد المسألة لا عند الحسين ولا عند ابن الزبير. وأما ما كان في سليمان بن سرد فهو ما كان في معاوية تماما، ولهذا جيش مسمى بجيش التوابين. من ماذا التوابين؟ من ماذا جيش التوابين؟ الذين كانوا في الكوفة وراسلوا الحسين، ثم حصل ما حصل وقتل الحسين، فأشعروا بالندم على قتل الحسين، فطالبوا بني أمية بتسليم قتلة الحسين. الذين قتل الحسين بد من اقتصاص، تبايعوا لن نبايع حتى تسلم قتل الحسين، فوقع الختام. فكان من سليمان بن سرد ومن معه ما كان من معاوية ومن معه، ولا علاقة بالخروج على الحاكم الظالم. وأما فتنة الحرة فعلى القول بأنه ليس صحابة خلاص، وعلى القول بأن من صحابة نقول بأن فتنة الحرة كانت فتنة بغاة لهم تأويل مع يزيد، مع يزيد، يزيد قتل حسين، يزيد ظلم، يزيد، وجاءت أخبار بعضها كاذب، يزيد لا يصلي، يزيد يترك كذا، يزيد يفعل كذا، فكانت جماعة لها شوكة ولها شبهة مع يزيد فقاتلوا. قتال خوارج ولا قتال بغاة؟ قتال بغاة، ليس تحت شعار لا يجوز تولية الظالم ويجب الخروج على الحاكم الظالم. يبقى قتال أهل الحرة غلط، ولكن قتال بغاة، قتال سليمان بن سرد غلط، ولكن شأن شأن معاوية، خروج الحسين غلط، وعدم مباعة الحسين من الزبير غلط، ولكن رجعوا إلى بيعة يزيد وكان اجتهادا في المسألة، وليس تحت مظلة الخروج على الحاكم الظالم. خذ هذا التحقيق فإنه أنفس ما يكون في هذا الباب، لن تجد معارضا لإجماع أهل السنة في هذا الباب إلا مثل هذه الوقائع. كثير منها مشهور تستطيع تجيب فيه مثل الحسين مثلا، والباقي غامض ما تخريج. شوف احنا قلنا في الحسين ما خرج على حاكم ظالم وكانت مزعته ليزيد انه ظالم، طيب واهل الحرة بقى؟ لا، لم يكفروا يزيد، مثل ما قلنا في فتنة من اشعث كان تأويل ما خرج من سلف تكفير الحجاج، فنبحث عن التكفير فوقت الحرة لم نجده حتى نؤول به، ونبحث بيعة يزيد أصلا عند أهل المدينة لم نجد، فقد كانوا يبيعون. إن هنا دخل ابن عمر على ابن مطيع نفسه لما قال ادفعوا لي أبي عبد الرحمن وسادة، قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في نزع اليد من الطاح. طيب ما قامت حج عليهم هم، لماذا لم يبدعوا ويضللوا ويقال أنتم على منهج الخوارج؟ أولا قامت الذي قاله ابن عمر عليهم في نزع اليد من يزيد وليس في منهج الخوارج، لأنهم لم يكونوا على المعتقد أصلا، وكان تأويلهم عندهم هم لا يعارضون ابن عمر لكن لا يرون هذا في يزيد لما بلغهم عن يزيد ما بلغ، فكان اجتهادهم وتأويلهم في هذا كتأويل معاوية. طب احنا عندنا نصوص في ترك القتال في الفتن اللي بها اعتزل كم جل الصحابة في معاوية وعلي، هل نبدع معاوية لأن الحجة موجودة؟ أبدا، ده معاوية إلى أن قتل عمار، فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص وكان في جند معاوية مع أبيه عمرو بن العاص، فوضع الشبهة لعمرو بن العاص وقال له إن النبي قد قال تقتل عمارا الفئة البغية، يبقى احنا كده فئة بغية، بهذا تبين الحق من محق من المفتي. فأخذه عمرو بن العاص ورفع الأمر إلى معاوية إن عبد الله يقول. قال: ما زال لي عبد الله هنات أو غير ذلك؟ إنما قتله من أخرجه. خلي بالك تيجي بتقول له طب ده قامت حج عليهم وأهو نصه بقى تقتل عمارا الفأت بغي، أظن خلاص بقى يبقى المخطئ من هنا معاوية نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصا ما احتمل تأويل. فقتال معاوية بعد ذلك هيقتضي بقى تبديعة تضليلة كذا كذا إلى آخره. أتظن بمعاوية الهوى؟ أتظن في معاوية ما تظن في عمرو بن عبيد واصل بن عطاء؟ قال: إنما قتله من أخرجه، ليس تسويغا لنفس، بل لأنه يعتقد أنه على حق يقيني، فوجب حمل النص على معنى لا يتعارض مع الحق الذي يعتقده، فحمل على هذا. قد يقول قائل: صراحة يا شيخ، مع اعتقادنا بفضيلة معاوية، لكن ما له أي ده نص يعني إيه؟ يعني زي وإن كانت واحدة فلا نصف مثلا، ولا يعني إيه؟ أيوة، وإن كانت واحدة فلا نصف. طيب نأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ولم يكن هذا الحديث نصا في هذا، وإن كان ظاهرا، هو ظاهر بس مش نص، هو ظاهر بس مش نص، ويمكن حمله على الطائفة التي قتلت عمارا وباشرت فلا يتناول معاوية، يمكن. يبقى إذن ليس نصا وإن كان ظاهرا. ومن هنا فإن تأويل معاوية لو كان لهوى أيوافق عليه عمرو، أيوافق عبد الله، أيوافق من معه من الصحابة، ما قاتل واحد منهم إلا واعتقد أنه على الحق المحض، على الحق المحض، يبقى ليس نص. ابن مطيع عبد الله بن حنظلة نفس الأمر، هذا نص ابن عمر على العين وعلى الرأس، هم يحفظون أصلا، هم يحفظون النص هذا الذي ذكره ابن عمر، ولا عارض ابن مطيع في النص، مثل من راجع الحسين، لكن الذي راجعه به الحسين كان معتقد الخوارج، ما كان عنده معتقد الخوارج حتى قال له اتق الله فانه لا جزء خرق حكم ظالم، انما تكلم معه في قتال وان هؤلاء سيغدرون بك وان 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 الاخير، فلم يكن لا بين مطيع وابن عمر ولا بين الحسين والصحابة حوار في معتقد الخوارج، لانه لم يكن احد منها ذلك، انما واقعة عين في قتال يدخلها الاجتهاد مخطئ ومصيب، ولا شك ان الحسين يوم ان خرج كان مخطئا، وان اهل الحرة في المدينة يوم ان قتل يزيد كانوا مخطئين، وان اصرف جنود يزيد لكن كانوا متأولين، كانوا متأولين، فعندهم تأويل مع حاكم يبقى ده قتال بواه، ولا يلزم من البغي معتقد الخوارج، ولا يلزم من البغي المروق، ولا يلزم من البغي كلاب النار، ولا يلزم من البغي الذم أفاضل. ومن هنا يقول شيخ الإسلام: وسيرة علي رضي الله عنه في التفريق بين قتال معاوية علي المعاوية وبين قتال الخوارج سيرة معلومة، سيرة معلومة، من سوى بين الأمرين فما فقه ماذا ما جرى، ولهذا اتفق الصحابة على قتال الخوارج مع علي، واعتزل جل الصحابة القتال الذي كان بين علي ومعاوية، مما يدل على أن الصحابة فرقوا بين القتالين، فرق بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة، واضح إخواني؟ فبهذا تكون كل هذه الوقائع ماذا قد اتضح أمرها، وأنه لا ينسب لصحابي من صحابة ماذا معتقد الخوارج أبدا، ولا معتقد فرقة من الفرق. التفرق اعتقادا كان في غير الصحابة، لم يفترق الصحابة في عقيدة، ولم تحصل فرقة انبثقت من الصحابة خلفت الصحابة، بل الصحابة أمة واحدة، طبقة واحدة، معتقد واحد، إلى أن مات آخر صحابة. والنسبة إلى البدع والضلالات والانحرافات في غير الصحابة، إنما الصحابة أمة واحدة، معتقد واحد، طبقة واحدة، طبقة الصحابة. ولهذا لا يوجد في قرن قرون الأمة أننا نقول إنهم عدول كله، ما يوجد. إن الصحابة كلهم عدول، حكم خاص بالصحابة. طب التابعون الذين خالفوا الصحابة كلهم عدول؟ لا، فضلا ما عن تبعي التابعين ومن بعدهم، لكنهم خير الأمة بعد الصحابة تابعون، وخير الأمة بعد التابعين تابعوا التابعين، وهكذا. لكن نقول التابعون كلهم عدول؟ لا أبدا، هم الصحابة، فليس لهم مثل سوء، ولا فيهم المبتدع ولا فيهم الفاسق، وإن وقع منهم معاصي كبير. فما تقول بما إنه قد وقع منه كبيرة إذن يكون فاسقا؟ قل أنت في غير الصحابة، اللازم ده في غير الصحابة، إنما الصحابة لا، يمنع من ذلك جميع الصحابة. هو الدين يا أخي، هو الدين هيفرق بين معصية صحابي ومعصية غير صحابي؟ يعني ده فعل معصية يكون فاسقا، وده وقع في بدعة يكون مبتدعا، وده فعل معصية يكون فاسقا؟ هو ده الدين هيفرق يا أخي؟ الدين فرق. أيوة يا أخي الدين فرق، يا أخي الدين فرق بين صحابة هيعصي فنقول عصى، ولو حد هنقيم الحد عليه، ولو كان بدريا مبشر بالجنة، أهل بدر في الجنة، ليس فقط كأن الله طلع غضب فقد غفرت لكم، جاء التصريح بينهم في الجنة، وجاء التصريح في أهل بيعة الرضوان أنهم في الجنة، ومع ذلك لم يمنع هذه البشرة إقامة الحد على مصطح وإقامة الحد على هؤلاء. لكن وهذا الدين الذي لا يفترق فيه الصحابة عن غير، أنه يستوجب حدا يستوجب حدا، لكن يفترق الصحب عن غيرهم أنه لا يقتضي فسقا، ويقتضي فسقا في من بعده. يعني مش يمكن يا شيخ كده يكون انت قصدك ان هم يكون في فاسق على اعتبار مثلا وقع في المعصية بتأويل وكده؟ لا، في معاصي بدون تأويل. هي التي زانت كان بتأويل؟ هو الذي زانا كان بتأويل؟ طيب مش يمكن يا شيخ؟ ايوة ممكن يكون لانه مرة واحدة، انما في الامة ممكن تكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن ده مرة واحدة، فيمكن ده المانع؟ لا، في الأمة حتى لو فعل ذلك مرة واحدة فإنه بالكبيرة يكون فاسقا إلا إذا تاب يتوب. فالتفريق بعدد المرات لا، يبقى تأويل لا. طب عدد مرات برضو لا، في عدد المرات. إذ عدد المرات حتى لو في غير هذا، في غير الصحابة، لو أتى مرة واحدة ولم يتوب وهو كبير كبير يقال فاسق، هذا فاسق. مش ده الفاسق عندنا الملي اللي وقت بالكبيرة وكذا؟ ما ده الفاسق الملي حتى ولو مر، لكن يتكلموا في مسألة الصغائر، هل يكون فاسقا بالصغائر مجرد ارتكابها؟ فالجماهير على انه لا، لا يسمى فاسقا، وان كان المعصية فسوق خروج عن الطاعة، لكن الا اذا كررها صار فاسقا لانها صارت كبيرة، فالإصرار على الصغير صغير وكبير. يبقى تأويل لا، لأن في الصحابة من فعل معصية بدون تأويل. طب يعني مرات؟ لا، في الصحابة من فعلها مرات، في الصحابة من فعلها مرات. أيوة، في الصحابة من فعلها مرات. في الصحيح في رجل الذي كان أتي به يشرب خمرا فقال رجل أخزاك الله، أو قال لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال لا تلعن، فأنا أحب الله ورسوله. دينا صريح أن نضعها لأي واحد بعد ذلك؟ لا، وإن كانت عينا في هذا الرجل بشهادة النبي، ومع ذلك لا نقول هو فاسق، ومع ذلك نقول هو فاسق حتى ولو شرب الخمر مرات. ولهذا تعبير البعض عن الصحابي الذي شرب الخمر مرات وكذا وقال بأنه فاسق، تعبير غير صحيح، ليس بفاسق، ليس في الصحابة فاسق، لكن في الصحابة من شرب خمر، في الصحابة من زن، في الصحابة كذا، لكن ليس فيهم فاسق. يبقى لا فاسق ولا مبتدع. فإن قلت تأويل، لا، ارتكب معصية بدون تأويل. إن قلت مرات، فقد ارتكب بعض الصحابة ذلك مرات. ومال الدين فرق بقى باعتبار ايه؟ باعتبار انهم صحاب، باعتبار انهم صحاب. فوصف الصحبة اقتضى هذا المدح بإطلاق. أما الأفعال فليسوا معصومين من الخطأ، فعدم عصمتهم من الخطأ ووقوع المعاصي منهم لا ينافي ايه يا اخوان؟ لا ينافي عدالته. يبقى دي قاعدة خاصة بالصحابة. وتخصيص من له جناب بحكم عدل وفضل وليس ظلم. طب ما انت أمتك أصلا مخصوصة بفضل، ليست الأمة السابقة، لكونها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف مثلك الأمة ومثل الأمة السابقة مثل ايه؟ رجل استأجر أجرة، الأول اشتغل من الفجر إلى الظهر واعتذر، طب والثاني من الظهر إلى العصر واعتذر، طب الثالث أقصر وقت في اليوم اللي هو ايه؟ وأبرده وأحسنه وأجمل وأسهله وأيسر من العصر المغرب، يعني ممكن يقول ثلاث أرباع، نصف درهم مثلا، بدرهمين، باثنين، باثنين. طيب كيف؟ هل ظلمتكم شيئا؟ طيب ذلك فضل الله، ذلك فضل الله. لا يستوي منكم أنفاق مخالف فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من النفاق بعد وقاتلوا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة عليه. إزاي يعني؟ يبقى ظلم؟ لا، عدل وفضل. ليه؟ ليه؟ لأن الكفة رجحت بما لا تستطيع لا أنت ولا من أكبر منك ولا أنتم مجتمعون. يبقى هذا جعل له قدر به ضعف عمله وضعفت حسناته. وانت تعترض ليه اللي بيصلي في الحرم المكي صلاته 100 صلاة وانا هنا بصلاة؟ هتعترض؟ هتعترض؟ خلاص، بقعة أكرمها الله، أكرمها الله، عشان المسلمون يأتون إليه. وكل ما نأتي الكعبة تعرف الأعظم من العمرة هي إيه؟ الأعظم من العمرة أننا أمة القبلة، بيذكروك بأنك أمة واحدة، مفيش كعبة تانية على وجه الأرض، مفيش مكان نطوف حول لها. إلا أعظم من العمرة، والله والله والله، إن كثيرا من الناس والله ذكر لي رجل كان يصلي مصري، كان يصلي كل جمعة في الحرام، قطع تذكرة سنوية، رجل ما عنده أموال، كل جمعة يروح يصلي في الحرام يجي. شفت؟ شوف يا إخواني، كل جمعة يروح يجي صلي في الحرام. يا إخواني في ناس بتروح تحج كم ساعة، كل سنة يروح يحج كم ساعة، حد فلوس؟ هتقول التذكرة غالية يوم 9 مش عارف ايه، ما عندوش حاجة اسمها صغيرة. وبعدين ثانوي ده ما تفرقش معاه، ده يمكن ما بيسالش بكام، المحاسب بيقطع له خلاص. ولو له طب انت ما فصلتش ليه يا ابني؟ ده كين في مكتب. طب استنى ما نتصل على الاخ، طب ونقعد احنا نقعد 70 يوم نقطع تذكره ونستخير ونزعل شويه ونتبسط شويه عشان نقطع تذكره، صح؟ مش احنا كلنا كده؟ جهد جهيد عشان تقطع تذكره، جهد جهيد عشان تقطع تذكره. هو يمكن ما عرفش اصلا تذكره، هو المحاسب بيطلع تذكره وخلاص قطع، ما بيعرفهاش. بعضهم كان بيقول عنده تجارة كبيرة بتطلع مثلا أموال، كان يقول ما تقولوليش عشان ما تعنيش الشيطان علي، خلاص اللي يجي لكم طلعوا طلعوا، ما حدش يقول انت طلعت كام، حدش يقول حسابك كام. من قطرت يبقى كل جمعة كلها. لكن أعظم من هذا المعنى اللي موجود في البقعة دي، اللي ليه الصلاة 100,000 صلاة؟ والله يا أخوان حضراتنا الآن هذه ليه؟ شمعنا شمعنا ده البقعة دي راجعة إلى هذا؟ راجعة ليه 100,000 صلاة؟ ليه البقعة دي أفضل بقاع؟ لأن البقعة دي هي اللي احنا بتجمعنا، هي دي بقعة القبلة، نحن أهل القبلة، نحن أهل القبلة، هنا انظر إليها. هل النظر الكعبة عبادة؟ ما فيش دليل أبدا أن النظر الكعبة عبادة، لكن الاستبصار بالكعبة قمة العبادة، مش البصر إلى الكعبة، الاستبصار بالكعبة قمة العبادة، رأس العبادة، رأس العبادة. مش تجلس ناظر يا أخي لو سمحت، ويحصل عراك، والله بيحصل عراك في الحرم. أهم حاجة الواحد يبص للكعبة كده، وتلاقيه في الدور الثاني وفي أعمدة وفي بتاع، لو سمحت يا أخي ممكن شوية، ممكن عشان يبقى قاعد في الدور الثاني بص للكعبة، والدور الثالث يبص للكعبة، حريص جدا 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 يبص للكعبة وهو قاعد يقرأ القرآن، يبص للكعبة وتلاقيه حالق لحيته، وتلاقيه يطلع يشرب دخان، وتلاقيه مثلا صوفي ولا حاجة، بس أهم حاجة عنده يبص للكعبة، ينظر الكعبة أهم حاجة، أهم شيء. وبعدين تلاقي واحد مثلا، انت قاعد فين في ساحة الكعبة في الصف مثلا ال20، يجي واحد وبتمدد رجليك، يجي واحد بقى يقول لك يا اخي لو سمحت لم رجليك، ما ينفعش تبقى انت قاعد كده وممدد رجليك للايه. بتشوف في الحرم اعاجيب، اعاجيب في ايه؟ واللي وبعضهم اللي هيطوف طواف الوداع ما يطلعش كده وظهره الكعبة، لا لازم يرجع، يقع بقى على ظهره ما يقعش، مش مشكله ما تفرقش معاه، ايه انا لو وقع وانكسرت رجله، بس ما يغيبش نظره عن الكعبة، يفضل راجع 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 لغايه ما يغيب عن الكعبة، يعظم الايه. وبعضهم اول ما يجي العمرة قبل الطواف ويشغل باله بالطواف لازم يجي على الكعبة ويرفع اليدين، بس هي دي عمرته بقى، هي دي العمرة بقى كده، ارفع اليدين كده زي الطالب الناس الواجب، ولغايه ساعه ساعتين ثلاثه وهكذا. دي الكعبة، ادي علاقة الناس بالكعبة، الكعبة حجر، الكعبة هو ده العلاقة، ده العلاقة. لكن الكعبة معتقد، الكعبة منهج. شوفوا بقى في عمر يقبل الحجر، المكان الوحيد في الكعبة اللي بيقبل، المكان الوحيد في الكعبة، لكن مش هو المكان الوحيد اللي يمس، اللي يمس الركن اللي قبليه بس احكامه تختلف، لكن المكان الوحيد اللي بيقبل ايه بس، ومع ذلك يقبله بالايه؟ بالمعنى العام اللي احنا بقى بنقوله. ايه المعنى العام؟ اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. يبقى ده اسلام اكبر ولا تقبيل حجر؟ تقبيل حجر سن، سنه تقبيل حجر سن، تمام؟ اذا خلى من موانع، خلى من مزاحمة، وخلى من طيران على رؤوس الناس، وخلى من المصارعة والملاكمة وكل أنواع المصارعة. والله شفت واحد يا أخواني بيطير على الناس كده، والتاني يعمل لك كده، قال أو علامة نصر دي ولا إيه؟ في إيه بالضبط؟ وتالت أنا بصلي والله في هذا، فجاي يقول بقى زير زوجته كان له نساء كده، أنا بصلي بس سامع بس كده، الحمد لله انا عملت، انا يعني ايه بقى؟ قبل حجر، ضرب ده وعمل ده واستطاعني يقبل حجر. المعنى بقى اللي قاله عمر فين؟ صدق السلف، الركب كثير والحاج الا يقول لبيك اللهم لبيك، كما يقول جابر في الصحيح أهل النبي بالتوحيد، هو يقول لبيك اللهم لبيك، ولبيك بدوي لبيك في مسجد الخيف، فعرف لا ينسى بدوية ولا ينسى حسينة ولا ينسى من يعبد مع الله، وهو يقول لبيك كذبت كذبت، بل لبيك إلا شريكا لك تملك ما ملك، أنت مثل تماما لا فرق، غير أن هذا اعتقد فقال، وأنت اعتقدت فلم تقل، وعدم القول لا يغير الحكم. إذا كنت عالما به عدم القول لغير حكم. فأنت مثل من كان يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا لا شريك لك تملكه وما ملك. فهم جعلوا الله الأعظم، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. يبقى الشريك هذا دون الرب، لم يسووا بالرب قدرا وإن سووه صرفا في العبادة. يبقى الذي يذهب ببدوي بحسينه هو ملب نفس التلبية بس اعتقادا لا لفظا، وده لا يفرق في الحكم، ده لا يفرق في الحكم عند الله، يفرق عندنا لكن عند الله لا. يبقى المعنى اللي موجود في البقعة دي ينشط الناس عليه، ولا تنشط أكثر من أن يقال 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. لكن اعلموا أنه ليس كل من ذهب إلى البقعة حصل فضائل، بل قد يحصل ما يستوجب آثاما وآثاما وآثاما. فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذابنا، فيه نهو بإلحاد بظلم نذقه من عذابنا ليه. ليس كل من ذهب وعاد عاد سالما غانما مأجورا، إنما من ذهب فاستحضر تلك المعاني. هذه المعاني أعظم من جزئيات العباد، أعظم. ولهذا الإسلام هو إيه؟ شوف تعريفه إيه يا أخواني، الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من شبهه. هذا أعظم من زكاة، من صيام كمفردة تؤديها أداء منقطعا عن معناه العام، عن معناه العام. ولهذا لما جاء المشركون صلبوا الصحابية وقفوا بقى معاه ايه جنبه كده يختبروا المعنى العام، المعنى العام. وده أضعف وقت ممكن يكون فيه إنسان. الآن سيذبح، الآن سيقضى عليه، يبقى أضعف معنى. لعل بقى في حاجات اهتزت كان، لكن الآن مين لا يزبط بقى الآن، مين لا يزبط الآن بقى. فجاءوا يختبرون هذا المعنى، يختبرون تحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك، تحب كده لو نوديكم، تحب هذا؟ اختبار بقى، اختبار معاني دي، اختبار. قال ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي، ولا شوك ولا حتى الشوك. نجح، نجح. عذاب لبلال اختبره على المعنى ده، لكن أحد أنفاس أخيرة عند الصحابي وهو يودع وقد قدم في معركة، ويأتي الصحابي فيقول أبلغ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله خيرا من نبي عن أمته، وبيودع ولاده فين، زوجته فين، ماله فين، تجارته فين، جزاه الله خيرا أن قدمنا إلى الله شهداء ويتخذ منكم شهداء، جزاه الله خيرا أننا اتخذنا الله شهداء بسبب دعوته. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هي دي المعاني، مش السيف بيضرب يا أخواني، السيف اللي بيضرب ما أحسن أحد الصحابة، ما أحسن أحد منا مثل ما أحسن فلان، قرروا النار، مش مسألة سيف. ما طارق شريطا ولا وردة العدو إلى التبعات، فقالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. لأن على أي شيء كان يقاتل. يبقى المعاني دي المعاني المستخلصة، هذه المعاني اللي من أجلها فرضت العبادات، أن يكون الله معبودك من كل وجه، أن يكون مقصودك. لست عبدا لدينار ولا لدرهم ولا خميلة ولا خميصة ولا إنما عبد لله سبحانه وتعالى. هذه المعاني التي جعلت الصحابي يسير الدم وينه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فاز بإيه يا إخوان؟ بتجارة ولا بقاء مع أولاد؟ ولا أنا شايف أولاد صغار، يعني أحد الإخوة وكان ثري جدا يعني ونفسه يتزوج زوجة تانية، يعني هو محتاج يتزوج، فمعنى في راسه كده، طب ليه ما تتجوزش؟ وكانت سنه شوية على تقدمت، مع انه ما كانش حصل 50 يعني ولا حاجة. قال لا، انا يعني ما اتجوزش واجيب عيال صغيرة اموت في وقت، فقلبي يكلن عليهم. يعني شوف منع نفسه من ايه، من مثلا من فضيلة عندما يحقق بشرته كده، عشان اصل ممكن قلب، اصل ممكن يعني حاجة عجيبة. فمسألة نظر في الولد والنظر ده أمر، تحبون المال حبا جما، ده مركوز، بس إلا مين فست ورب الكعبة، ما عنده إلا هذه. المؤمنين جاءوا صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني نحبه من يقضي نحبه وما بدلوا تبديلا. فهذه المعاني بقى اللي تجعل هنا البقعة كذا، هنا البقعة كذا، وهنا الصحابي صاحب القاعدة الخاصة. يبقى هنا لا تناقش الصحابة بالمنظور العام، ناقش الصحابة في ضوء ما اختص به الصحابة. ده كفضل يأتي من يشاء، لكن هذا بعمل يا اخواني، هذا ليس بدون عمل، بعمل استحق به ذلك. مثل ما نقول ناقش الصحيحين بخصوصية الصحيحين، ما تناقشوش على انه اي كتاب، خلاص ذاك فضل الله تبين شاء، خلاص الأمة شهدت بذلك. يبقى الصحابة بيناقشوا في ضوء ما اختصر الصحابة، والصحيحان يناقشان في ضوء ما اختص به من الصحيحان. فأهل بدر غفر الله لهم، وأهل بيعة رضوان دخل الجنة، ذاك فضل الله تبين شاء. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثات الذين خلفوا. من هنا اختص الصحابة بهذا الأمر، وبتلك ماذا القاعدة. فليس في الصحابة مثل سوء، نقول خوارج مرة، ونقول مرجئة مرة عندهم شبهة الإرجاء، أبدا 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 أبدا. كما قلنا ولد قدامى ومات قدامى قبل الإرجاء، والحمد لله. نعم، وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم الاثنين الموافق 6 من شهر ذي الحجة لعام 46,400. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم لا شيء فيها لغيره سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.